السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. وجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم أنزل علينا الصبر، اللهم إنا نسألك وندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الثلاثاء، 3 من شهر الله، ربيع الأول، 1434 من العام الهجري الموافق 15 يناير من العام الميلادي. واستفتاؤنا اليوم يخص النكبة التي حدثت ليلة أمس في قطار البدرشين، في مسلسل ورثناه كابرا عن كابر في مسلسل السكة الحديد، اللي بقالنا عمر طويل الحقيقة من خلال الإحصاءات نزيف الدماء فيه أكتر من نزيف حرب أكتوبر. عايز أقول إنه ده مش عندنا بس في مصر، ومش معنى كده إن إحنا بنلتمس الأعذار. أنا كل ما أتفهمه بعد أن أقدم خالص العزاء بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن القناة التي أعمل فيها، وبالنيابة عن كل مصري بيحب هذا البلد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد من قتلوا بوافر رحمته، وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. لكن أكثر ما يحزن الخسة والشماتة التي نراها في نعق الناعقين على ما يسمى بالتويتر، قبل أن يترحموا على الموتى والقتلى، وقبل أن يفكروا في حلول، وقبل أن يفكروا في مخرج للأزمات التي تعيشها مصر في كل يوم، إما إهمالا وإما بفعل فاعل، تجدهم أولا يعلق الأمر هكذا: يجب على النظام أن يرحل، في رخص سياسي ليس له مثيل، وفي دناءة سياسية ما عرفناها من قبل. أنا أتفهم أن في أي دولة في دول أوروبا والدول المتقدمة لما بيحصل حاجة زي كده، أتفهم أنه ممكن رئيس يقيل حكومة، أتفهم أنه ممكن وزير يقال أو يقدم استقالته احتراما لما حدث. إنما عمري ما عرفت أن في كارثة بتحصل في بلد بقدر الله، وطبعا الإهمال ده يعني لابد أن يحاسب عليه من قصر فيه، سواء أن الأمر جاء نتيجة إهمال في منظومة سكة حديد خاصة بقطاع الصعيد بالتحديد. ولماذا الصعيد بالتحديد؟ ده تساؤلات لازم نسألها لنفسنا. ليه الصعيد بالذات هو اللي بيجد هذه المصائب؟ ليه الصعيد بالذات هو اللي الطريق الصحراوي بتاعه أو الطريق المؤدي إليه في معظمه ما فيهوش شبكات تليفونات؟ يعني ممكن تمشي مسافات كتيرة جدا وانت خارج الخدمة، لو حصل لك اي كارثة صعب انك انت تتصل بحد تقول له ده في حادثة او في كارثة، بسبب عدم التغطية لشبكات المحمول الثلاثة اللي بتنهب فلوسنا قد كده. يعني انما عايز اقول انه في جريدة المشهد بتاريخ 9/9/2012 السنة اللي فاتت، يعني 489 عدد حوادث القطارات لعام 2011، يعني بتاريخ 9/9/2012 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال يوم الأحد في النشرة السنوية لحوادث القطارات أن عدد حوادث القطارات بلغت 489 حادثة عام 2011 مقابل 1057 عام 2010 بنسبة انخفاض 53.7%. ليه أنا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأن في ناس قبل ما تترحم قالت لك ارحل يا مرسي، وتاني بكرر ما سمعتش، رغم أن الرئيس جزء من مسؤوليته اللي بيحصل، لكن مش قادر أتفهم أنه في الولايات المتحدة، يعني أنا عندي حوادث القطارات المأساوية التي وقعت مؤخرا في أوروبا، يناير 2011 في ألمانيا وفاة 10 أشخاص إثر تصادم قطار محلي مع قطار شحن في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد، وقيل أن سائق القطار الشحن تجاوز إشارتين ضوئيتين باللون الأحمر. فبراير 2010 بلجيكا سائق يتجاوز إشارة حمراء في بلدة بويزينجن بالقرب من العاصمة بروكسل مما أسفر عن تصادم قطارين محليين، لقي 18 شخص حتفهم وأصيب 80 آخرون. يناير 2005 إيطاليا وفاة 17 شخص. يونيو 2003 في ألمانيا تصادم قطارين مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. يونيو 98 في ألمانيا أكبر كوارث حصلت في القطارات في ألمانيا في بلدة أشيدة شمال ألمانيا، لقي 101 مصرعهم. يعني عايز أقول مش مصر هي البلد الوحيدة اللي بيحصل فيها حادث قطار، بل لو حدث هذا أيام المجلس العسكري ما كان ليقول لاعقوا الأحذية الذين كانوا يعشقون بيادات المجلس العسكري. مش هيقدروا يقولوا المجلس العسكري ارحل بسبب الحادثة. أنا مش بتكلم بقى على الشباب اللي بيصوروا واللي بيزعل، بتكلم على النخبة السياسية الفاشلة اللي ابتلينا بيها الحقيقة عشان تتوقف عند كل حادث وفي مقابل الحادث مش تنتقد، مش تزعل، مش تثور كتابة وتثور كلاما، لا، إنما أول شيء على طول استغلال الحادث لإسقاط رئيس الجمهورية. أي دم لدى هؤلاء، أي خسة لدى هؤلاء، أي قلة ضمير لدى هؤلاء، أنا لا أعرف. أي وجوه، أي وجوه يعيش بها هؤلاء المنكوبون، أنا لا أدري. لدرجة لما نلاقي على قناة الجزيرة مباشر واحد داخل في مزايدة رخيصة وخسة ودناءة سياسية ما عرفت لها مثيل في حياتي إلا في مصر، من خلال نخبة الفشل وجبهة الفشل اللي ولعت مصر من ساعة ما اتحدت مع بعض. أنا عايزكم تفكروا كويس جدا، منذ أن وضع هؤلاء أيديهم في أيدي بعض لمحاولة إسقاط هذا النظام بأي شكل بكل أطيافهم الحقيقة، بمن يحرضونهم، بتعاونهم مع رجال الأعمال اللي حزنوا على قانون العزل السياسي، اتفرجوا وشوفوا اللي بيحصل في مصر من ساعتها، أزمات تلو الأزمات. أحب أقول لحضراتكم إنه على قناة الجزيرة دخل واحد بيتكلم مع مذيع الجزيرة وبيقول له ان احنا اللي جبنا الدكاترة واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا والكلام ده كله، وفي النهاية لما الشباب اللي واقف بتاع الحرمدية المحترم اللي ما بيفكرش في مقعد في مجلس الشعب ولا بيفكر في كرسي رئاسة، ما بيفكرش غير في دم اريق بسبب اهمال، وهذا الاهمال لم يكن وليد يوم وانما وهو وليد سنوات طوال من منظومة نظام لم يكن يعرف شيء عن البنية التحتية على الاطلاق. معرفناش ان النظام اللي فات ده فكر في حاجة عن البنية التحتية. نهار ما كان بيحن علينا بوصلة كوبري على الدائري كنا بنقعد نطبل ونزمر في قنوات الاوربت والقنوات كلها، وسهلت علينا يا ريس، والله يسعدك يا ريس، والوقت توفر يا ريس. حتى في محور 26 يوليو اللي اتعمل واتسرق فيه ملايين، وهذا الكلام بشهادة دكاترة في كلية الهندسة، جبتهم في برنامج سهرة خاصة عندي هنا وقالوا لي ان المحور كله تعاد مرة تانية واتكلف ضعف ثمنه بسبب فساد محمد ابراهيم سليمان اللي كان مسؤول وقتها عن وزارة الاسكان، برضو ما سمعناش حد قال هذا المال العام اهدر ازاي ولا اي حاجة من دي. انا افهم تاني اكرر ان لابد ان رئيس الجمهورية يخرج يقول للشعب الحقيقة. انا مؤسسة الرئاسة هتجيب لي شلل، يعني اخرجوا قولوا للناس انتوا استلمتوا مصر في قطاع السياحة وفي قطاع الاقتصاد وفي قطاع السياسة وفي قطاع النقل وفي قطاع المال، في كل حاجة استلمتوا مصر 30/6، صفروا العداد وقولوا لنا 30/6 انت استلمتوا مصر دي ازاي، عشان لما تحصل طفرة نقول الحمد لله، ما تحصلش طفرة نقول طب القصور فين، حصل اقل من كده نبتدي نتكلم. انما مش قادر افهم ايه الخسة والندالة ان عند بعض المصريين بقت موجودة لدرجة انك تجد خسيس على التويتر تطلع على قصة التاريخ على حزم صلاح ابو اسماعيل فرحان جدا، فلما واحد يقول له ربنا يحشرك معاها على ما هي عليه، انا معرفش هي تروح فين، جايز تموت على طاعة على خير الله اعلم، انما الاعمال بالخواتيم، انما على ما هي عليه يقول له ربنا يحشرك معاها، يقول له ليه بقى لي الشرف وايه المشكلة. في خسة وندالة عند ناس أكتر من كده. نقعد طول النهار والليل بدل ما نفكر نعمل إيه، بدل ما نقول للأخ اللي راح لأطباء الميادين يقول لهم إحنا بتوع حزب المستشفى الميداني بالتحرير والاتحادية، بص اختار المكانين اللي فيهم اعتصام، يعني إحنا اللي جينا عشان ننقذ المصابين. لما تشتم من شباب الحوامدية المحترم اللي بيدور زي ما قلت لكم على أرواح أزهقت ومصابين عايز يشوفهم، بتاع الكاميرا بيقول له راحوا شاتمين ومزعقين، بيبص عليه يقول فص ملح وداب. هل هذا وقت أن نستغل دماء الفقراء اللي عمالين يدفعوا الثمن، الثمن بين الإفراط وما بين التفريط؟ هيفضلوا يدفعوا الثمن لحد إمتى الصعيدة؟ من زمان قوي، من زمان قوي، وقصة القطارات دي معروفة. ده أنا زمان سافرت اسكندرية وأنا طالب لسه في ثانوية عامة في قطر اسمه قطر الصحافة، رحت من القاهرة لإسكندرية سبع ساعات. قطر كان بيقف زي الميكروباص، قطر كان عادي السواق بتاعه ينزل يشتري سجاير من مكان ويقعد يتغدى ويسيب الناس قاعدين في القطر، مفيش مشكلة. ده من زمان الكلام ده، مش وليد دلوقتي. أنا عايز أقول لكم إنه في ملف فساد في السكك الحديدية، والله العظيم أقسم بالله، ب 114 مليون جنيه ومشترك فيه اتنين أسميهم هتتقال بس يوصل لنا الملف. ومش بتكلم برضه لأبرر الأعذار للحكومة، أنا وجهة نظري بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن الرئيس محمد مرسي يفكر في رئيس وزراء الآن تكون له يد من حديد. العالم دي مش عايز حد يكون بأدب الدكتور هشام قنديل، راجل حتى لما راح يتبرع بالدم بعض الشباب التيار الشعبي والمجموعة دي على تويتر شتموه بأهله وبهدلوه، مش عارف ليه، مش عارف ايه حجم القذارة الأخلاقية اللي احنا بقينا نعيش فيها الأيام دي. لا قلبنا على قلب بعض، طالما حد معارض مات نشمت فيه، حد معارض عمل حادثة نشمت فيه، حد معارض اعتقل في مكان بره نشمت فيه. ايه القذارة دي؟ ايه الدناءة دي؟ ايه الخسة دي؟ مخانية السياسة دول عايزين يوصلوا البلد لفين؟ ويقولك استقطاب سياسي، استقطاب سياسي ايه؟ ده احنا خلاص فصلنا هويتنا وفصلنا مصريتنا في كل حاجة، في كل حاجة. ده بيصحوا واحد منهم يقولوا له يا تامر يا بلال يا علاء يا حازم اصحوا حصل حادثة، يطلع يقرفنا يطرش على تويتر كلمتين ويخش ينام. ده اخر اللي بيعمله، ده اخر حاجة بيعملها. واذا كان عنده دم شوية يمسك مقال يطلع لنا ينفث سمومه وكأبته ويأسه للناس، انما عمر ما حد منهم فكر ينزل. انا نفسي اعرف ناس نزلت، او رئيس الوزراء نزل قعد خمس دقايق ولا عشر دقايق اهو نزل، ما كناش بنشوف ده زمان اصلا، ودي مش منا، ده واجب عليه. لكن في النهاية البهوات بتوع القيادات جبهة الانقاذ والنخبة عملوا ايه؟ نفسي اعرف بيعملوا ايه غير طول النهار يلطمون كالنساء ويعوون كالنساء على الشاشات. حاجة تقرف الحقيقة. يعني الناشط محمد عثمان السياسي حي كتب على الصفحة النهاردة بيقول قلت بعد حادثة أسيوط أنها ليست الأخيرة، وأكرر أن حادثة اليوم ليست الأخيرة، فهل اعتقد أحد أن حوادث القطار سوف تتوقف لأن الذي يحكمنا رئيس إسلامي مثلا؟ يعني السؤال، أنا هفترض أن الرئيس مرسي ده قرر قال أنا الصبح أنا مش قاعد في الحكم، تعالى يا برادعي تعالى يا حمدين يا مشتاق اللي هتموت أنت وعقلك هيود والسوفت وير بتاع مخك هيضرب عشان الكرسي، تعالوا تعالى يا عمرو يا موسى اللي كنت موجود في النظام السابق ببابا غنوج بفساده ببنيته التحتيه الفاسده، اطلعوا اتفضلوا اقعدوا على كرسي الحكم ورونا هتعملوا ايه. معتمدين ان الامارات هتكيش وان رجال الاعمال هيدوكوا تعملوا اي اصلاحات مؤقته عشان الناس تشوفها وتقول اه حصل تغيير؟ ما هو ده اعتمادكم، انتوا اعتمادكم على ايه يعني؟ على سياسات يعني؟ فاهمين ان انتوا هتضحكوا علينا، ان احنا فاهمين ان في ايديكم عصا سحريه للحلول غير هذه الخسه السياسيه اللي ممكن تتعمل؟ ان فلوس رجال الاعمال تطلع في مصنع وتطلع في طريق وتسفلته حته وتدخله ميه في قريه عادي؟ المليارات اللي اتسحبت من دم البلد الغلبان اللي بيدوق المر ده يخليكم ممكن تعملوا كده شويه، لكن هترجعونا زي الماضي مش اكتر من كده. يعني هتكون حاجه بس مجرد ديكور، او زي ما بيقولوا كل غربال جديد وله شده. انما قولوا لي هتعملوا ايه بنيه سكك حديديه متهالكه؟ والكلام بقوله لكم من زمن، افتحوا مقالات ايام حادثة قطار برضو الصعيد اللي حصل فيه البابور اللي ولع ومات فيه المئات. الشعب المصري مبتلى دايما بهذه الاشياء، ودايما يكون الشعب المصري الفقير منه هو يعني ضحية الصراعات السياسية والدناءة السياسية والخسة السياسية عند بعض الناس ما عندهاش ضمير. مش عارف اتصور لو ابنك اللي حصل له كده يا اخي هتكتفي بتويتا؟ هتقعد تلوم الرئيس؟ هيعمل زي بالظبط السيد اشرف السعد اللي عانى الامرين من النظام السابق، ابنه اتحبس، طب دخل الرئيس مرسي ايه؟ والله العظيم نفسي اعرف دخل الرئيس مرسي ايه. حد قادر يكلم حد في القضاء؟ حد قادر يقول للقاضي اللي اجل قضيه الالتراس للنطق بالحكم بالتحديد 26 يناير يعني بعد 25 يناير بيوم؟ حد قادر يقول للناس ايه اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ وكل ما اتكلم حد من النخبه الفاشله يقول لك انتوا خايفين من 25 يناير. طب يعني انت عايز تعمل ايه في 25 يناير عشان هنخاف منه؟ ما انت لو انسان محترم عايز تعمل شيء محترم ما حدش هيقلق. انما دايما لانكم عندكم عدم احترام سياسي للناس وما يهمكوش ان البلد دي تقع، ودي شهادات منكم ببعضيكم في الولعة اللي بتعملوها مع بعض في العادات الخاصة واللي بيتسجل لكم منها، بس ما اعرفش يعني السكوت لحد امتى. محمد عثمان بيقول نحن ليس لدينا سكك حديدية من الاساس، ولم يترك لنا مبارك سوى سكك للموت، حتى الصيانة لا تفلح معها، وكل ما يمكن عمله هو تقليل حجم الكوارث الواقعة لا محالة، يبقى ان تتم اعادة هيكلة شاملة للسكك الحديدية. عملية الهيكلة الشاملة مستحيلة حتى الان، لان محتاجين ما لا يقل عن 100 مليار جنيه عشان يصبح وضع السكك الحديدية في مصر جيد وامن. 100 مليار، سمعين الرقم؟ 100 مليار جنيه عشان نصلح السكك الحديدية. نحتاج منهم فورا 40 مليار لاستبدال القطارات والانظمة الخاصة بكهرباء الاشارات وغيرها، وذلك لايقاف نزيف الدم المتواصل. لا حل إلا في الهيكلة التدريجية، ولن يتم ذلك إلا عن طريق ضخ استثمارات في هذا القطاع، فنحن نحتاج على الأقل سنويا لـ3 مليار جنيه. إيه المبالغ اللي اتصرفت على منتخب مصر الفترة اللي فاتت أيام النظام السابق آخر 10 سنين بتوع المعلم حسن شحاتة وفريقه؟ 10 سنين بنصرف على المنتخب ده، عملنا إيه للسكك الحديدية؟ عملنا إيه لمرفق المية والمجاري؟ عملنا إيه لحاجات دي؟ كانوا بيلهونا. السلام عليكم، معنا الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعافات المصرية. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم يا فندم.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله يا فندم.
يا ترى يعني آخر إحصاءات القتلى والمصابين وأوضاع المصابين ازاي يا فندم؟
هو احنا نقلنا 107 مصاب و18 حالة وفاة. المصابين اتنقلوا طبعا لمستشفيات الحمدية والبدرشين وهم أقرب مستشفيات أولا، ثم تم نقل الحالات المتقدمة إلى مستشفى معهد ناصر 19 حالة، ومستشفى المعادي العسكري 20 حالة، ومستشفى البنك الأهلي 8 حالة. والنهاردة احنا مرينا على الحالات اللي كانت موجودة في معهد ناصر، الحمد لله حالاتهم مستقرة. ال 107 حالة منهم 26 حالة إصابات كسور في القدم والساق والفخذ، ومنهم بعض المصابين عندهم نزيف داخلي في البطن ونزيف داخلي حول الرئة، ودول موجودين 2 مصابين موجودين في الرعاية المركزه في معهد مصر.
طب دكتور، الحمد لله. دكتور محمد، يعني النهارده بعض شهود العيان في اللقاءات كان بيتكلم ان الاسعاف جاءت بعد ساعه الا ربع، جت قبل قناه اون تي في، يعني قناه اون تي في كانت موجوده في الحدث من بعد ما حصل على طول وصورهن لايف، والاسعاف اتاخر ساعه الا ربع، يعني سبب التاخير هل في مشاكل معينه؟ المنطقه دي مفيش اسعاف متمركز في حته معينه تحسبا لوقوع اي حادث مثلا شبيه
لا الاسعاف في المنطقه دي على بعد 500 متر نقطه اسعاف البدرشين دي بجوار مستشفى البدرشين فيها سيارتين اسعاف، ودول توجهوا فورا البلاغ، والبلاغ جالنا الساعه 11:55. احنا اتحركنا وانا بلغت كرئيس لجنه الاسعاف الساعه 12:05 بعد 10 دقائق من الحادثه، وانا توجهت للحادث، انا كنت واصل لموقع الحادث الساعه 1:15، كنت موجود في المستشفى وكنت داخل المصابين. احنا اخرنا ال 107 مصاب وال 18 حاله في 90 دقيقه من خلال 66 سياره اسعاف. طبعا عايز اقول لسيادتك انه قال اول سياره اسعاف وصلت الموقع كلمني المسعف وقال يا دكتور محمد في سيارتين من القطار منقلبين ومتوقع يبقى في داخلهم عدد كبير من المصابين، واحنا مش شايفين لسه المصابين ومش عارفين ندخل نجيبهم ازاي، وابتدوا السيارات تتوالى وابتدى الولاد المسافرين يدخلوا مع الاهالي. الحقيقه الاهالي عملوا دور كبير جدا،
الله يبارك فيهم،
يطلعوا المصابين. ويعني فبدايه الحادث كان هناك صعوبه في معرفه المسار الصحيح لوصول المصابين، وبعد بدايه خروج المصابين توالى بقى خروجهم وتوالى تواجد سيارات الاسعاف، والحمد لله تم نقلهم. لكن يعني لا يوجد تقصير متعمد او حاجه، لكن
لا احنا ما نقصدش متعمد يا فندم، والله انا بتكلم على فكره انه يعني أما حد بيتكلم من شهود عيان ما بشعرش إن في حد من المسؤولين بيخرج يقول مثلا هذا الكلام كذب، ما توتروش الناس وتقول لهم إحنا جينا بعد ساعة عشان ما تحملوش الناس يعني أحقاد في صدورهم علينا. أنت بتقول العربيات راحت بعد 10 دقائق، واحد واقف النهاردة وحنجيبه على الهواء يعني أو في الفيديو بيقول العربيات جت بعد ساعة إلا ربع وخدنا الناس في عربياتنا. فعشان كده كنت بتأكد من حضرتك بس عشان المشاهدين يعرفوا إن حصل تحرك من عربيات الإسعاف فور وقوع الحادث. يعني
الحمد لله فندم، وفي شهادات من ناس كتيره كان موجوده معانا من المواطنين شاهدوا بعكس ما يعني الشاهد اللي عن سابتك او
اذا كان على قناه الاون تي في او الجزيره تقريبا.
والله في قنوات كتيره تدخلت معنا وانا كنت موجود، عملت لقاءات الساعه 1 الا ربع انا شخصيا، مش العربيات، العربيات وصلت قبلي بفتره طويله. انا عملت لقاءات وانا في مستشفى الحمديه الساعه 1 الا ربع مع كثير من القنوات وكثير من المراسلين. نحن لا يعني ارجو يعني رافه برجال الاسعاف ورجال مصر، نحن لا نعمل من اجل ابنائنا واجل لإخواتنا في مصر، ولا داعي أن نتهم بعضنا بالقصور أو التقصير. لكن أنا بقول لسيادتك الحقيقة العربيات توجهت وتوالت، وقد يكون طبعا في أول الأمر الوصول لمكان الحادث ووقت الظلام ليلا ليس سهلا، لكن وقد يكون السيارات غير مرئية لكل الناس لأنه وإخراج المصابين من العربات ليس بالسهولة، لكن الحمد لله يعني بشهادة كثير من الموجودين في الواقع وأثناء الحادث كان نقل المصابين بطريقة سليمة وتم نقل العدد الكبير من المصابين خلال وقت وجيز. والحمد لله يعني أما أن نخرج وندافع عن أعمالنا، قد بعض الناس اعتبروا ان الدفاع هذا لمجرد الدفاع وليس العمل. وانا انا بسجل في قناه سيادتك شكري لرجال الاسعاف ولاستجابتهم ولتواجدهم لغايه ما تم نقل جميع المصابين وتم نقل جميع الوفيات الى المستشفيات.
شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان رئيس هيئه الاسعاف المصري. نكمل. محمد عثمان بيقول في النهايه اتذكر ان ايطاليا حذرت رعاياها من ركوب القطارات في مصر بعد تقرير شركه ايطاليه متخصصه لتطوير السكك الحديديه، وهذا التقرير يدور الاتحاد الاوروبي، وكان خلاصه التقرير ان الذي بمصر لا علاقه له بالسكك الحديديه ويستغربون كيف لا تقع اكثر من حادثه يوميا. انا لا الوم على مرسي ولا اعفيه، فهو يتحمل قدر من المسؤوليه لتخاذله في الضرب بيد من حديد على من يعطل إعادة بناء هذا الوطن المتهالك الذي نخر السوس بنيانه. أنا أضع هذه الدماء في رقبة حسني مبارك ونظامه وجزء من المسؤولية في رقبة كل من عطل مصر بعد ثورة يناير بداية من المجلس العسكري وانتهاء بجبهة الفساد التي تشتت جهدنا وتفرق شملنا وتعرقل أي استقرار لمصر وتمنع ضخ الاستثمارات لمصر بسبب الاعتصامات والفوضى المستمرة التي يبتزون بها الوطن ويدفع الأبرياء ثمن هذا الابتزاز من أرواحهم. طبعا زي ما قلت لحضراتكم على بال ما هيوصلنا إن شاء الله الملف حتى لو قلنا الأسبوع الجاي ما عندناش مشكلة، عشان أوريكم حجم السرقات اللي كانت موجودة. بقول لكم رقم 114 مليون جنيه بين اثنين عشان توريد قطع غيار وشغل من ده وما تعملش حاجة من دي خالص ولا حياة لمن تنادي. أنا بتصور أو كنت بتصور إن في ناس شرفاء محترمين يدوروا على الفساد ويساعدوا كل مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد، لكن لأن رئيس بليحية ومن جماعة إخوان والجو الماسخ البايخ اللي بيتكرر كان إحنا عايزين نعيد سيناريو 30 سنة بس الأدوار بتختلف والشخوص بتختلف. كان زمان صراع الإخوان المسلمين مع النظام مطرقة وسندان ضايع فيها الشعب، الحكومة كلها متركزة انها تطير الإخوان وتقضي عليهم وتعتقلهم وتحارب فيهم وتجري وراهم وسايبة كل حاجة. قصص اختلفت بقى الإخوان هم اللي في الحكم الآن، وأتى إلينا أذناب النظام ببعض من يدعون أنهم يحافظون على الثورة ويجايين يتعملوا برضه الخناقات المطرقة والسندان واللي بيضيع فيها الناس الفقراء واللي بيدور على لقمة العيش والحياة الأمنة. وطبعا خدوا بالكم انه منظومة الدولة كلها والله العظيم انا بكلم المشاهدين المصريين المحترمين اللي عندهم عقول لا علاقة لي بالهمج الرعاع اتباع كل ناعق الذين لا يستضيئون بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق كما قال علي بن ابي طالب، دول خلاص انا فضيت منهم ايدي الناس دي يعني. انما انا بكلم الشرفاء في مصر بقول لكم مفيش مؤسسة في مصر بتعمل لصالح هذا البلد الا وحتلاقي فيها اشخاص ضد رئيس الجمهورية شخصيا، ضد رئيس الجمهورية شخصيا، وياك البلد تخرب، المهم لازم تبقى صورته أسوأ ما تكون حتى لو على حساب دماء الناس. لدرجة لما الاقي الأخ البرادعي مأساة مصر ليست انتماء من يحكم وإنما في غياب القدرة على إدارة البلاد. تعال انت دير يا أخوي، ده انت مش عارف تدير حزب الدستور، ده انت مش عارف تدير حزب يا أستاذ، حزب مش هقولك دولة قد مصر. الدولة مفاصل الدولة تتآكل. قال يعني ده على أساس الرئيس محمد مرسي كان مستلم مصر اليونايتد ستيتس أوف أمريكا، كان مستلمها كده. فمفاصل الدولة تتآكل والفشل يزداد والشعب والضحية، مصر تركع كل يوم. آدي اللي ربنا بيقدر بلهاء السياسة اللي ربنا ابتلانا بهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرفع عنا هذا الابتلاء بالدعاء له يا رب. آدي اللي بيعملوه البشوات، قاعد في عزه في ذلته وفي قصره وفي نعيمه وفي أمواله، وفي الآخر لو في أي حاجة هيمشي معاه جواز النمسا وهيمشي، الراجل مش فاضلنا. إنما في الآخر كل شيء راهن. أنا عايز الشباب يمسك، طب اتفضل ودي الشباب. حد قالك ما حدش الشباب يمسك؟ هات شباب عنده خبرة خليه يمسك، يتفضل يخش الشباب. ها لما نشوف عمرو حمزاوي مرفق النقل الكارثي يوقع مجددا ضحايا وينتهك حقنا في الحياة، ده برضه على أساس إن البي بيركب قطر الصحافة. عمرو حمزاوي ينتهك حقنا في الحياة. أين الخطة الحكومية لإصلاح مرفق النقل التي وعدنا بها بعد مأساة أسيوط لا أثر لها؟ تخيل مأساة أسيوط، بنتكلم مثلا من شهرين، عمرو حمزاوي الديمقراطي السياسي الواعي الفاهم عشان يوريك الناس دي مخانيس سياسة ملهاش علاقة بالسياسة، عايز في شهرين بنية بقالها 60 سنة فاسدة تتصلح. طب هتتصلح ازاي؟ عربية تسكت ولقوا ألذ حاجة، تلاقي الجيش قال دي مش تبعنا، دي تبع وزارة النقل. وزارة النقل يقول دي بتاعت محمد أبو اسماعيل، محمد أبو اسماعيل يقول لك لا والله ده أنا كنت شريتها من علي أبو حامد. أي أسماء عمالين رطاش على بعض. الناس اللي ماتت، الناس اللي ماتت، الشباب اللي مات. احنا لما نشوف شهود عيان أنا مستغرب، كل الولاد اللي رايحين على التجنيد بتاعهم عمالين يتكلموا عن ان الضابط عمال يضربهم بالعصيان ويلطشهم بالإقلام والعساكر بيضربهم زي البهايم، كلهم بيتكلموا في نفس القصة، ان القطر في المنيا المهندس قال للسواق ما تمشيش مشي، وكلهم بيقولوا نفس الكلام، السواق بدأ يتحرك بسرعة مريبة وغريبة بعد ما خرجنا من المنيا. وطبعا واحد يقولك ايه هو انتوا نظام المؤامرات، وما انتوا فاكرينها ايه؟ يعني انتوا فاكرين قبل 25 يناير ايه؟ أزمة سرار لازم تبقى موجودة، وزي ما قلت لكم القاضي يرمي تاريخ إعادة النطق في حكم الألتراس 26 يناير، بحيث 25 يناير باظ شباب الألتراس بكلا طرفيه، الخاسر والفائز هيبقى عنده مشكلة، الفائز في الحكم والخاسر في الحكم يعني هيبقى عنده مشكلة، وهيحاول يعمل أي توتر دفاعا عن معتقده اللي بيقول إن في ظلم في هذا الحكم. ما في واحد هيحس إنه ظالم وواحد هيحس إنه مظلوم، ده اللي هيتحس وده اللي هيتفهم. معانا الاستاذ محمد هنداوي عضو لجنه النقل في مجلس الشورى. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فندم؟
ازي حضرتك؟
الله يكرمك ربنا يبارك.
استاذ محمد، يعني في مجلس الشورى هل تم مناقشه هذا الامر النهارده؟ والشعب المصري يا فندم عايز يعرف الدوله دي اتسلمت لرئيس الجمهوريه عامله ازاي، علشان ما نضحكش على بعض ونفهم الناس ان رئيس الجمهوريه شايل الليله فروم اي تو زد.
والله انا اولا انا بعزي الشعب المصري كله في مصابه الجلل. الحقيقه انا مش عارف احنا هنفضل لامتى سلسله الفساد تلاحقنا في كل مكان. هيئه النقل وهيئه سكك حديد مصر ارث ثقيل من الفساد، تركه ثقيله ستورثها الحكومه الموجوده الان والقادمه كلها فساد. المسؤولين اللي موجودين الان في هذه المؤسسه العريقه اللي كانت بتعتبر من اعرق المؤسسات، منظومه هيئه سكك حديد مصر تعتبر رقم 2 بعد انجلترا في عراقتها، اصبحت الان رقم 1 في اساله دماء وقتل المصريين على القضبان الحديدين. العقول التي يعني العقول التي تشرف على منظومة سكك حديد مصر عقول عفى عليها الزمن وتحجرت وأدمنت الفساد وتدرسه.
طيب أنا عايز سؤال عشان الشعب، والله العظيم يا فندم أنا مقدر، بس الشعب ملوش أي علاقة بكلام هيبقى أشبه في الإنشاء. أنا عارف أن مفاصل الدولة كلها فساد وما زال الفساد ينخر في كل مؤسسة مصر. السؤال التوضيح للناس علشان لما تحصل حاجة الناس ما تشعرش ان احنا اساسا في فيينا وحولناها بعد كده خرابة يعني.
ايوه الحقيقة ان سكك حديد مصر علشان الناس تبقى واخدة بالها الان بتعتبر يعني تركة خربانة. لك أن تعلم أن أصبحت الخدمة في القطارات الآن وفي القطارات الآن من أسوأ الخدمات، حتى خلت الناس تعزف على أنها عادت تركب القطارات إلا المضطر. الفساد زي ما حضرتك بتقول جعل هذه الهيئة يعني عبارة عن ثوب منخول.
طب هل هناك من أي مقترحات أو حلول حتى لو تدريجية تخفف حجم الوقائع الكارثية اللي بتحصل، يعني وخصوصا هم أربع أحداث متتالية منذ تولي الرئيس مرسي ربنا يديله الصحة إلى الآن؟
إن شاء الله بإذن الله وزير النقل الجديد اللي إجا راجل متخصص وراجل عنده رؤية، ونحن يعني نرى وأقترح علي وهنقترح عليه في مجلس الشورى إن شاء الله لما ندعيه إن هو يعمل تطهير شامل لأي سكك الحديد.
نعم.
العقول اللي موجودة الآن عقول ما عادتش قادرة تنهض بالهيئة، فيجب ان هو يبدل هذه العقول بعقول شابة جديدة مستنيرة عندها القدرة على الإبداع وعندها القدرة على انها تنهض بهذه المؤسسة العريقة مرة اخرى.
شكرا جزيلا دكتور محمد الدنجاوي عضو لجنة النقل بمجلس الشورى، ربنا يحيينا ويحيي حضرتك. حمدين صباح، طبعا كل النخبة كلها بصقت على تويتر نفس الكلام لدرجة انه بيترحموا على ايام عبد الناصر لفندي بتاع حين ميسرة، القتل مستمر في شعبك الفقير منذ رحيلك يا ناصر الغلابة. ده على اساس ايام ناصر الغلابة كان الشعب عايش حياة ما حصلتش، والمعتقلات والسجون كانت يعني زي الفل، والناس كان الغنى الفاحش اللي موجود في حياتهم. يا اخي اخصن على هذا العمل السياسي الذي تمارسونه، وما تعرفش الراجل ده انت من تتخليك انت في القبولات والاحضان والعري والتبذل اللي تقدمه للناس، هي ناقصاك في السياسه. حمدين صباحي، اوقفوا عمل قطارات الموت، اعلنوا علينا خطه تطويرها واجل محدد لانجازها. طب ما كنت حضرتك في مجلس الشعب عضو ايام النظام السابق، اتمنى من الله ان انا ليه كنت مقدم خطه يا رب. حاول تطلع للناس بخطه يا عم حمدين وقول للناس انا كنت مقدم خطه لاصلاح السكك الحديديه ايام النظام السابق، ولا كنا فرحين بس واقفين نقعد نقزقز دب مع كمال الشاذلي الله يرحمه بقى ويغفر له؟ ها كنا فرحين في كده بس. جمال عبد الناصر السلام عليك يا امام الفقراء، والتاني يقول لك قتلوا 18 شاب يوم رحيلك يوم مولدك يا 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 ناصر، اسال الله ان يحشركم معه حيثما كان. عادل حموده، الشعب الذي لا ينتفض للمطالبة بإنسانيته يستحق الموت داخل عربات القطار. وريكوا بس الأخ بلال حاحة، يبقى الكلام دائما أرخص من الدم، ويبقى الفقير هو الضحية المفضلة، وتبقى مصر كما تحب ولادها مقتولين. أتمنى من الله سبحانه وتعالى. معانا المهندس محي ابراهيم، السلام عليكم يا باشمهندس.
وعايز اسال الشيخ خالد.
اتفضل يا باشمهندس.
انا بس بعد اذنك انا بتصل بس بعد ما سمعت الاخ اللي كان بيتكلم من مجلس الشورى اللي هو الاخ محمد درنجات.
نعم.
انا بس مع احترامي ليه بس احنا عايزين نوجه رساله، والله طبعا امدك في كل ما قلته ان دكتور مرسي طبعا هو اللي بيبقى مسؤول مسؤوليه كامله وانما مسؤوليه يعني ادبيه، ولكن الاخ اللي بيتكلم ده بيتكلم كلام انشاء. احنا عايزين يا شيخ خالد نوجه الى مسؤول من خلال قناه الناس المحترمه، عايزين يطلع مسؤول سواء وزير او ما شابه يتكلم كلام علمي. المدلقنات مثلا اللي بيموت فيها الناس وقد يموت اخرين، ايه السيستم اللي حطه وياخد فلوس قد ايه وياخد من جدول زمن قد ايه؟ القطر طلع امبارح ده بيقولوا ان المهندس قالوا ما تطلعش عشان في حاجه ناقصه، ايه السيستم لو راجل ما سمعش الكلام ازاي وقف القطر ده ويبدا يبقى في كلام علمي يتقال ولاش كلام انش؟ انا بس عايز اقول الاخ اللي اتصل ده، عايز اقول اتقي الله، لو انت ما عندكش خبره سيب سيبنا كانك على طول. عايزين نستي كلام علمي. المزلقان هيكلف مثلا 2 مليون دولار هياخد 4 اشهر، المشكله الصيانه هتتكلف مثلا 50 مليون هتاخد 6 اشهر. عايزين كلام من هذا المستوى العلمي وليس كلام الانشاء. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. فاطمه نعود، الم يحن الحين لكي تتنحى بكرامه يا مرسي وتتركنا نصلح ما افسدته في مصر؟ مرسي ست شهور افسد في مصر، ده رأي فاطمة نعود. صحيح، ما انت ربنا ييسر. العساكر الغلابة يموتون في القطار المتهالك وفي انقلاب سيارات الامن المركزي المتهالكة وعلى الحدود المنتهكة، الا هلك الذين لا يصونون دماء الغلابة. يا رب. ده خالد صلاح هذا الكلام قايله على تويتر. طبعا مش هقول حازم عبد العظيم لانه الاسفاف المتوالي الحقيقة اللي كل يوم بقول انه كان بيتكلم بيقول اخشى ان تكون دعوة امي اصابت الشيخ خالد عبد الله، واضح ان دعوة امه لم تصل الى عنان السماء بهدايته ان يكف لسانه عن البذاءات والوقاحات اللي عمال يطرطش بيها على التويتر بتاعه. مجندون يؤكدون، ده في الوطن، الحادث مدبر، تاني في جريدة الوطن، مش انا اللي بقول ولا في جريدة الحرية العدالة ولا في جريدة الفتح. مجندون يؤكدون الحادث مدبر، وعربات القطار بدأت في الانفصال في المنيا، وجاءت اوامر الى السائق باستكمال السير. الصحة طبعا، ارتفاع عدد ضحايا البدرشين ل 19 وفاة و 117 مصاب، ربنا يرحمهم يا رب رحمة واسعة. اللهم اجعل دماءهم في رقبة من فعل بهم هذا يا رب. الاهالي ينتشرون جثث ومصابة ضحايا حادث قطار البدرشين. المتحدث العسكري بيقول ضحايا القطار المنكوب من جنود الامن المركزي. النيابة تستمع لاقوال المصابين في حادث قطاري البدرشين بالمستشفيات. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون، 10,000 جنيه لأسرة المتوفى و2,000 للمصاب في حادث البدرشين، مساعدات لا تعويضات. مفاجأة، سائق قطار البدرشين أصر على التحرك رغم تحذيرات مهندس الصيانة. نشرت صفحة مباشر 6 إبريل على الفيس تفاصيل، قالت إنها السبب الحقيقي وراء كارثة البدرشين، إن كتير من المجندين قالوا إنه المهندس قال للراجل في المنيا لو سمحت ما تكملش بالقطر فأصر. يا ريت يا استاذ حمدي تجهزوا لنا فيديو شهود العيان. مهم، كشف غموض حادث البدرشين، السائق أصر على التحرك رغم تحذيرات مهندس الصيانة. القوات المسلحة تنعي شهداء بإذن الله حادث قطار البدرشين، والسيسي يتفقد المصابين. وحد كان كاتب النهاردة إن ابن عم الفريق السيسي كان من ضمن اللي موجودين في القطر قطار، يعني هذا مقيل والله أعلم. مصدر عسكري بيقول قطار البدرشين مستأجر من وزارة النقل وليس حربيا. طب ليه مش حربيا؟ مش عارف. طبعا الشيخ صفوت حجازي نسبوا له خبر شتم عليه لما قال يا كفا، احنا حاولنا نتصل بيه الحقيقة ما ردش، لكن هو الخبر رجع اتقال بطريقة تانية، يعني في شبكة اسمها شبكة الطريق. صفوت حجازي قاعد في مصر 25 قال قطار البدرشين لا يستحق الاهتمام ومرسي يجب ان يكرم. ده كلام منسوب لمين؟ للشيخ صفوت حجازي. تخيل بقى لما يقول في وسط الكارثة دي كلام المستفز ده. الرجل ما قالوش، الرجل ده ما قالوش، يعني الكلام ده متفبرك عليه، بس احنا تعودنا ان مخنثين السياسة سهل جدا على التويتر يقولوا كلام يزيفوا عليك وياخدوا لك حساب، وتلاقي سيل شتايم، نسأل الله ان يجعله في موازين الحسنات. وكذلك على الفيسبوك بقت حاجات سهلة. انما المصري اليوم، حجازي، حادث قطار البدرشين مأساوي ونحتاج مشروعا قوميا لتطوير السكك الحديدية، وطالب الدكتور صفوت حجازي الرئيس مرسي والدكتور شام قنديل بإقامة مشروع قومي لتطوير السكك الحديدية. الخبر الاولاني ملفق، اتشتم فيه لما قال يا كيف واحد يقعد في بيتك يا ابن ودين وابو وام وعرض وطول وكل حاجة، اسهل حاجة للناس على طول، لا لي دعوة الخبر ده صادق كذب، معقول ان يقال بهذه الصورة؟ لا ملوش دعوة. بكري للمصريين، مصطفى بكري متى تفيق؟ وطبعا بيقول ستمضي كارثة، لننتظر كارثة جديدة طالما بقي الحال على ما هو عليه، كل مشغول بالصراع على السلطة. ده الكل ده على اساس ان حضرتك مش منهم يعني. بيقول بعد كده على تويتر، الكرسي ولا احد ينتبه الى احوال البلاد والصعيد. ده على اساس ان حضرتك كنت قاعد في مجلس الشعب الفترة كلها اللي فاتت دي، والصعيد شاف انجازات ما حصلتش. متى تفيقون؟ لما حضرتك هتفيق ان شاء الله. ناخد فيديو شهود العيان ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
انا احمد لبنة صاحب كافتيريا اسكندرية. الساعة 11:30 تقريبا كده كان القطر معدي، شايفين شراس جامد، وظلنا نجري بالعربيات ورا القطر لحد ما خبط في قطر ثابت على الطريق بتاع عبرت. طبعا بقى الناس بقت تنزل منه ميتة، وناس ناس نازلة بتجري كلها دم، وناس تحت الحديد وناس فوق الحديد. ساعة الا ربع اول ما عربيات الاسعاف جت لنا، كنا حملناهم في العربيات بتاعتنا على قد ما قدرنا، فالحمد لله رب العالمين يعني.
انا وديته المصابين على مستشفى ايه؟
مستشفى الحمدية ومستشفى البدرشين.
لا ما بلغتش المستشفى على ان في مصابين وفي حادثة وكده.
بلغنا اول عربية اسعاف بعد ساعة الا ربع. حتى بعتنا ناس تبرع بالدم قالوا احنا دي مستشفى مركزي برضه. يعني مستشفى البدرشين دي مستشفى مركزي. يقول لك ما عندناش تبرعات بالدم. ما عندهمش اجهزة بتاع التبرعات بالدم. زي ما سمعت طبعا حضرتك من شوية ما حد اكتر من 1000 واحد عشان يبرع بالدم. ما حدش عارف يبرع بالدم.
عربيات الدفاع المدني والمطاط والنجدة
كل ده بعد ساعة ونص. كل الحاجات دي اقل حاجة ساعة ونص.
انتو بلغتوا ولا ما بلغتوش؟
اتصلنا بالدنيا كلها. ما فيش حد جانا الا ضابط مباحث اسمه هاني اسماعيل. ده بقى بيشيل معانا الناس الميتة والناس المصابة. عربية البوكس شغالة ازعاج. ده الوحيد ده ضابط المباحث الوحيد بصراحة. اول واحد جانا واول واحد وقف معانا واول واحد بقى يشيله بقى هو. ما حسينا اللي هو مش ضابط اصلا خالص.
ايه اللي شفته بالظبط ساعه الحادثه؟
هو ده اللي شفته. احنا كنا راكبين في القصر.
انت كنت راكب في القصر؟
اه كنا راكبين.
تمام.
احنا كنا القصر كله مترحلين على قطاع مبارك من اسيوط.
تمام.
القصر كله في عساكر المستجدين. لسه اول يوم النهارده
رحالين الامن المركزي كله
راكبين من الساعه 6 المغرب.
تمام.
الساعه 12 بالليل بنبص احنا قاعدين بنبص جينا القصر بسرعه. لقيناه في الطريق بيعطل.
تمام.
بيقف كده في الاخر طلع من راحه سريعه. القطر من السرعه كان
متهزم
السرعه
خلى التوازن بتاعه.
فجاء مره واحده راح سك مره واحده بصنا كلنا فوقنا فوق بعضين.
تقريبا حضرتك في كام واحد اتصاب في الحادثه دي؟
العربيه كانت فيها 200 نفر. العربيه كنا مركبين فوق بعضينا. الكرسيين
العربيه فيها 200
بس. ثانيه واحده عايز اسمعهم من فضلك.
الكرسي كانوا مركبين فوق بعضينا. العساكر كانوا بيضربونا وقاعدين فوق بعضينا. الكرسي كان فيه استنفار.
هو القطر كله داخليه بيه حضرتك؟
القطر ده كله داخليه.
انا تشتموا وما خلوش يجي البياعين يا فندم.
ليه بقى بيشتموكوا ليه؟ انا عايز اعرف.
اجداد يا بي احنا لسه اجداد. ما نعرفش احنا لسه اجداد. احنا لسه اجداد يا بي ما نعرفش احنا.
كل ما تيجي اللي اقدم منك كان بيشتمك ويضربك.
اه ليه؟
ومكربسينكم على بعض.
ده خلينا كارت ارهابي. كارت ارهابي يا بي.
عصر حبيب العدل والظلم.
انا عساكر ده ما
هقوم. لازم يجي العساكر دي والله.
عشان المعامله الجنود اللي في الجيش دي معامله مش محترمه وبعاملونا اكننا عبيد بالصفرة.
والناس كانت تعبانه وبتموت والحكومه جت فين وفين. ولما جه وزير النقل ولا واحد مسؤول جاي بيضحك.
جاي بيضحك وفرحان.
جاي بيضحك وفرحان ولا كان في حد مات.
يا فندم هل القطر لما حطت الحادثه الضباط ما رضوش ينزلوكم من القطر؟
بالفعل. وكانوا بيشتمونا بالقطر وبالام واهانه وضرب. ده من اول ما ركبنا مشينا بس. قلنا لهم احنا رايحين نشوف زمايلنا. منعوا. والقياده نفسها في القطر هي اللي منعت. القياده نفسها في القطر هي اللي منعت. انا كنت راكب في قياده في عربيه القياده كلها في عربيه الضباط. رحنا ننزل رفضوا.
كان في المستشفى يا جماعه.
والقطر اصلا عطلان من المنيا. القطر عطلان من المنيا وفي مهندس ايجا وقال القطر ما يطلعش. بس السواق هو اللي اخذ القطر ومشي. بعد الحادثه ما حدش شاف السواق فين.
فريق السيسي بنبعت له نقول له بعض ضباطك بيضربوا الناس بالجزمه وبيشتموهم بالاب والام والناس متكردسه جوه القطر واصرار ان القطر يطلع ومسؤول نقل يضحك بعد الكارثه وسواق يختفي وجو وفي الاخر يقول لك انتوا هتقعدوا تقولوا لنا مؤامرات. بقول لكم في حاجه بتحصل في البلد مش طبيعيه كلها بتصب في مصلحه فكره النخاسه السياسيه اللي عايزه تولع البلد في 25 يناير. وكان لما اتقال ان الجيش هينزل يحتفل تعال نخلي الجيش يخسر شويه من جنوده عشان حتى يتكسف الجيش يحتفل ويسيبونا في الشارع نشوف هنعمل ايه. ادي اللي بيحصل في مصر يا جماعه. والله العظيم هتولع عليكم وببشركم على كل ما سجل لاطراف باذن ربنا سبحانه وتعالى. بس نفسي اتمنى القياده السياسيه تطلع تقول للناس بقى لقد هرمنا وورمنا الحقيقه من سكوت القياده السياسيه على ما سجل لمن يريدون اسقاط هذا البلد وتدميره بالفوضى. كلموا بصراحه وقولوا للناس خايفين من ايه؟ من اي شيء تخافون؟ في حثاله موجوده في مصر عايزه تولع البلد. في حثاله اسمائها معروفه عند بعض الشرفاء من جهاز الامن سواء مخابراتي على مستوى شرطه او جيش عسكري او عامه معروفين. لكن عايز اقول لكم ان في ناس عندها شماته فرحانه وحتى استبقنا التحقيقات لكن اهو الشباب راكب يقولك القائد يشتمنا، ممنوع نخش دورة المية، ممنوع نشرب كوباية شاي، مكربسنا 200-300 مش عارف في العربيتين، ضرب وشتمة بالأب والأم، السواق يجري بتهور مع مفروض مع قطر متهالك. يعني يعني مش متخيل واحد مثلا ربنا يبارك في حياة كل إنسان ويوسع عليه راكب على زستافة ويحاول يقرص لي مثلا جنبي ام دبليو في الطريق الصحراوي، انما الباشا يتقال له العربيات ما تطلعش يسوق ويجري ونموت ونبهدل ونفرح ونقول البس يا مرسي، ارحل يا مرسي، النظام الفاشل، الشباب اللي بيموت، الشعب الفقير، وكل واحد لابس لي ساعة في ايده بيتكلموا دول ب 150 الف جنيه و 200 الف جنيه. درجة ان الملحد مايكل نبيل ما بقاش نصراني الحقيقة، هو ملحد، بيقول لهم قبلت التجنيد الاجباري يا عبد ورايح تقول حاضر ونعم للضابط اللي قتل اخوك، طب البس بقى وما تشتكيش. ادي ناشط سياسي، والله لو كان يجوز ان ابصق على وجهك الان على الهواء لفعلت. الدستورية تعيد دعوة حل الشورى الى المفوضين وحكم التأسيسية 3 فبراير. تخيل لسه بنتكلم في التأسيسية ومجلس الشورى وتقولي لي البلد عايزة تمشي، ومعتصم الدستورية يرفضون قرار المحكمة وينقلون اعتصامهم للتحرير. طبعا لما راح النهاردة بعض المعتصمين من اللي تبع المخانيث السياسيين او مخانيث السياسة يعني اللي عايزين يولعوا الدنيا، محمود سعد ما اتكلمش. تقعدوا قدام الدستورية ليه؟ ده يتقال بس للتيار الاسلامي. على رأي وائل الانديل، وائل الانديل النهاردة عامل مقال اسمه اللاعبون بالنار، يعني لازم برضو نقوله سريعا كده لحضراتكم عشان تعرفوا اللي بيحصل في مصر من نخبة الفشل اللي فشل حتى تدير بيوتها وعيالها، مش تدير مصر نفسها. بيقول اذا كنت تدين فرض الحصار عن محكمة الدستورية للتأثير بالسلب على قضاتها فان الموضوعية تقتضي ان تكون ضد الاحتشاد حول المحكمة للتأثير بالايجاب. الاصل في الموضوع ان القضاء ينبغي ان يمارس مهمته المقدسة بعيدا عن التشويش، لان جلسة انعقاد المحكمة تختلف عن مباراة كرة قدم. كما اعلن قضاة الدستورية امتعاضهم وغضبهم من حصار المحكمة من مجموعات تنتمي للإسلام السياسي قبل شهرين، عليهم ايضا ان يرفضوا منطق العمل في جلسة اليوم تحت ضغط الجماهير المؤيدة لهم. شوف المفارقات والمزادات، طالما حد عنده زيب الصلاة او لحية اعتصم ياخد فوق دماغه يتهزأ من الاعلام كله. راح واحد بقى من اياهم سواء صايع سواء بلطجي سواء ثوري حقيقي عايز يتظاهر بسلمية، ده اللي يتحط على الراس والعين وندفع عنه. ان احدا لم يوافق على حصار الدستورية حينما زحف اليها الاسلاميون في مشهد اسال الدموع وجعل القضاة يتوقفون عن عملهم، ووصل الامر لتدويل الازمة باستدعاء بيانات من المحاكم الدستورية حول العالم، وازعم انه بالمنطلق نفسه بالمعيار نفسه ينبغي ان ينسحب هذا المبدأ على كل الحالات بحيث يكون الحشد والاحتشاد حول المحكمة مرفوضا ومكروها وكريها في موقف ومقبولا وجائزا ومطلوبا في موقف اخر. والامر ذاته ينطبق على حصار الانتاج الاعلامي الذي رفضه واستنكره الجميع، ويلوح تيار سياسي مجددا في ذكرى الثورة بإعادته، وهو الأمر اللي رد عليه تيار آخر بالدعوة للتطوع في مواجهة التيار الأول. وهذا أيضا لعب بالنار ينذر بأوخم العواقب، وما جرى عند الاتحادية ليس بعيدا عن الذاكرة. فليستمر الغضب النبيل ولترتفع المطالب بتحقيق مطالب الثورة وتصحيح مسارها، لكن دون إسالة الدماء أو إشعال حرائق عبثية لن ينجو منها أحد. طبعا انا نفسي كمحمود سعد يطلع يقول ازاي يا جماعه انتوا تقعدوا قدام الدستوريه النهارده، انما بتقعدوا الدستوريه مبسوطين والاعلام مبسوط، فلما جه الحكم مش على هواهم يرفضون الحكم. واضح ان في مصر عايزين كل حاجه تمشي على هوانا دلوقتي. نقلوا اعتصامهم للتحرير احياء لذكرى 25 يناير. اشتباكات امام الدستوريه والمتظاهرون يمنعون الاعلاميين من التصوير، ده في اليوم السابع. التراس المصري يتحدى ويحضر محاكمه مذبحه بورسعيد، ده على المصريون. وجاء نص بيان كالتالي، بيان ترحال بعد تجاهل المسؤولين بعدم تنفيذ مطلب مشروع بنطق الحكم في كل مكان في مكان الواقع بورسعيد، قررنا سوف ينظم الجروب ترحال الى اكاديمية الشرطة يوم 26/1، هنكون وراهم لاخر نفس حتى لو هنموت. تخيل ان دي بقت لغة شبابنا دلوقتي، مش عارفين السياسيين مش عارفين يعلموا الشباب فكرة احترام القانون، لان الشباب شايف هو اصلا ما بيحترمش القانون، اذا كان القانون ضده وضد رغبته ما بيحترموش. وفي الاخر يقول لك الرئيس مرسي والقضاء واشرف السعد، انا مع اشرف السعد اتضامن اذا كان ابنه مظلوم، انما الرئيس مرسي لو تدخل وقال ابن اشرف السعد في ايه اتفرج على يحصل له، اتفرج على يحصل له. يا جماعه ده في موظفين دخلوا على مجلس اعلى القضاء
قعدوا يخبطوا لهم على الباب لحد ما خرجوا يقولوا لهم في ايه، عايزين ايه، عايزين حاجه تاني، في اوضه بتتخانق مع بعض وتضرب بعض بالاقلام والشلاليت دلوقتي عشان ده مؤيد لنزول الاستفتاء كان، وده معارض، واحد من فريق الزند وواحد من فريق المعارض للزند. وزير العدل النهارده فيما انما العلم وانا جاي في الطريق ان ضرب واحد بالقلم على وشه، وان في ناس شتموا وزير العدل او يعني ثاروا عليه. الدنيا بقت انفلات في كل حاجه، في كل حاجه تتصوروها يعني، ومش عارف امتى الناس دي هتعقل وعايزه تودي البلد دي على فين. عمالين نقول اقعدوا مع الشباب ده لموه، مسؤولين في الاهلي ومسؤولين في مصر رؤساء الانديه وبعض الناس المحترمه من النخبه الوطنيه اللي بتحب البلد دي، على ناس من العقلاء هنا وهنا، ونقعد نشوف ايه الموضوع بالظبط، وكل واحد ياخد حقه بالقانون. واكيد القانون مش هيدي على فكره، خلينا واضحين مع بعض، اكيد ممكن يكون انسان ظالم هفلت من العداله، وممكن انسان مظلوم هيلبس الليله، محدش عارف. لكن في النهايه بقول لكل واحد ثق تماما ان دم ابنك مش هيروح، مش هيروح عند ربنا سبحانه وتعالى. خليك فاكر قصاص في الاخره، في اله انت تلجأ له تقول يا رب اذا كنت بالدنيا ما عرفتش اجيب حق ابني في اخره. انما في ناس بتزايد على دماء الولاد دول برضه عشان تولع البلد، ونفضل عطول نخلي الشباب يواجه بعضه، ده يقول لك هنموت زيهم ينجيب حقهم، وده يقول له لو حكموا علينا هنولع الدنيا ببورسعيد ونعلنها جمهوريه مستقله عن مصر، وبقى اي حاجه واي كلام. سجن 5 سنوات و300 جلده للجيزاوي، والقنصليه تستأنف الحكم. النهارده حصل الحكم في جده بسجن احمد الجيزاوي وزميله اسلام بكر ب5 سنوات للاول و6 سنوات للتاني، الاول 300 جلده والتاني 400 جلده، بتهمه ادخال ادويه مخدره الى المملكه العربيه السعوديه. السفير عادل الالفي قنصل مصر بجده صرح بان القنصليه سوف تقوم باستئناف الحكم على المتهمين، معربا عن امله في ان يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف قبل ثورة 25 يناير. خدوا بالكم الخبر اللي جاي ده، جنايات بني سويف تبرئ مدير الأمن وجميع المتهمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير. طبعا ممكن الحكم يكون عادل، حد عارف، إنما التوترات العصبية اللي عند الناس مش هتحترم القضاء. خلاص، وما يحترم القضاء إمتى؟ لما يحل التأسيس. الله أكبر على القضاء العادل. لما يخرج محمود سعد بتاع الكواكب يقول لك اشكر القضاء العادل الشامخ انه قفل قناه الحافظ، بشكره الف شكر الف شكر الف شكر، ويقعد يعيط على الشاشه الف شكر من فرحته، ده قضاء عادل. انما لما جنايات هتبرأ مدير الامن وجميع المتهمين هنخش في سكتين، سكه هتولع البلد اكتر، يقول لك بتبرأه ومهرجان البراءه للجميع والبس يا مرسي، هو ده اللي قلته لنا في محاكمه الثوار. طب الرئيس مرسي يجي يعمل قرارات ثورية بإعادة المحاكمات المعتبي على القانون، ويطلع البرجع يدينا توت صغنطوطة كده على شبهه، يقعد يقول لك دولة، أين الدولة وأين الهوى وأين الحب وأين المفاصل وأين الركب وأين الإجهاض. رفضونا في عيشتنا يا أخي. البنك الدولي مبارك نهب 130 مليار دولار من مصر، ده البنك الدولي. بس فريد الديب بيقول والله العظيم ثروة حسني مبارك 6.5 مليون. يصدق مين؟ تشريعية ترفض خطة لكح لتخصيص 27 مقعد للأقباط بمجلس النواب. طبعا مسألة الكوتا دي مسألة خربت لبنان. أتمنى بقى نفسي ملف المسيحيين، الملف السخيف ده نفضى منه ونتعامل مع المسيحيين المصريين إن هم من البلد دي، دول من البلد دي، يخشوا الانتخابات عادي ويخش دايرة عادي ويخش للناس ينزل الدايرة ويعيش حياته مع المواطنين المسلم والمسيحي فيهم بعيد عن فكرة الكوتا والاضطهاد، ويطلع الأنبا صدرس يقولك عايزين نعمل دوائر للمسيحيين لوحدهم عشان ينتخبوا فيها. عيب يا جماعة، عيب، اتقوا الله في البلد وارحمونا شوية من الملف البايخ ده اللي مش هنخلص منه، واللي كل شوية تأججوه بدون مناسبة. ماله لما مسيحي مصري ينزل مواطن عادي في دايرته ويصارع الليبرالي ويصارع الاسلامي ويصارع كل حد سياسيا، ايه المشكله يعني؟ لازم نعمل عوق. وزير الاوقاف يكشف عن وجهه السلفي. بص كان اتهموه مثلا انه بيشرب ترامادول، اعزه الله وحفظه من كل مكروه وسوء، الدكتور طلعت عفيف المحترم، كان ظبطوه متلبس مثلا بفساد مالي زي بتوع زمان، وعمل الوزاره ذكيه ومعينين موظفين ببلاش تعيين وهمي وخربين الدنيا ويسفين الاوقاف كانه كده، كل ده عشان رفض يقعد ويسجل مع مذيعه غير محجبه. هو حر يا بايخين، هو حر، ايه المشكل؟ خلاص التلفزيون ليس فيه رجل يقعد مع وزير لازم مذيعة يعني هو مش عايز يقعد مع مذيعة هتشاركوه تلبس صراحة زي ما كان اشمعنى الشيخ الشعراوي الله يرحمه كنتش تعترضوا على كده اشمعنى يعني واشمعنى لو انبا راح قال هعمل حوار في التلفزيون المصري وطالب مذيعة محجبة ما كانش بني ادم هيفتح بقه ويقدر يقول كلمة اشمعنى يعني بقى سلفي خلاص ويعني دي تهمة ده له الشرف ان يبقى سلفي اي حد له الشرف انه ينتمي للمنهج السلفي راشد محاميا بالاموال العامة وارتفاع شهداء باذن الله النظام السوري بسوريا امبارح 147 شخص الله يحرقك يا اخي والله يا بشار الاسد الله يحرقك فابيوس وزير الخارجية الفرنسي نتوقع دعما خليجيا للعمليات الفرنسية في مالي نتوقع دعما خليجيا للعمليات الفرنسية في مالي ده وزير الخارجية الفرنسي الإمارات تشيد بدور فرنسا في الحد من النزاعات قد ترخي في كل حقيقة مش متوقعين أكتر من كده يعني المرصد السوري لحقوق الإنسان من رويترز 15 قتيلا على الأقل في انفجارين بجماعة حلب في سوريا وأخيرا فرنسا المسلحون الإسلاميون يحرزون تقدما بمالي آخر حاجة عندي قبل ما نخرج ضيفنا الكريم الدكتور علي الصلابي حفظه الله قوات الشرطة تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين بمحطة قطارات الإسكندرية يعني تخيل احنا في مأساة يوم التيار الشعبي يعمل ايه يكتب لك النهاردة التيار الشعبي على الفيسبوك مفيش قطار هيطلع من المحطة النهاردة ده التيار الشعبي دعوة للتظاهر اليوم امام محطات القطار في المحافظات التالية يعني احنا في كارثة وموت لا ونوقف مصالح الناس ونكرههم في حياتهم القاهرة التجمع السعكازة في رمسيس اسكندرية التجمع السعكازة في محطة مصر الشرقية التجمع السعكازة البحيرة التجمع السعكازة الاسماعيلية التجمع السعكازة ادي التيار الشعبي اللي عملهن عند حمدين خراب عمل لنا التيار الشعبي ده عشان طول النهار وليل يناكب في الناس طبعا شتم واحد اسمه ماشي الوحدي ده على حسب البوست اللي عامله يعني بيقول لك شكرا للناس المحترمة اللي شتمت بس على فكرة انا الاخوان ولا خروف يا محترمين انا احمد محسن من التيار الشعبي بشمال الدقهلية واقسم بالله انا خرجت بره الحزب لما شفته وسخته ده كلام انا اسف في اللفظ يعني بس ده عليه وفي فيس والنصب والاحتيال والكذب والخداع ومش معنى كده اني بحب الاخوان بس بقول كلمتين للحزب كفايه ضحك على الناس وخداع بقى حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم ضيعتوا شباب مصر بغسلكم لدماغكم وهتضيعوا البلد بس ان شاء الله ربنا معانا كمصريين وليس كاحزاب كما تقولون حسبونا الله ونعم الوكيل مره تانية الله اعلم اللي كاتب البوست ده هو فعلا اسمه احمد محسن من التيار الشعبي بشمال الدقهليه ولا لا لكن اديب ورين ده متعلق على البوست وفي نفس الوقت البشباب بتوع التيار الشعبي بدل ما نروح ناخد التجمعات ونروح ننقذ المصابين ونقف جنب المصابين ونشوف الجثث ها يقولك نروح نعمل مظاهرات ونقف قدام القطرة نمنعها من التحرك اخيرا معانا الشيخ عبد المحسن احمد من الجمعية رئيس قطاع الجمعية الشرعية السلام عليكم الشيخ عبد المحسن
عليكم السلام يا شيخ خالد ازي حضرتك
الله يرضى عنك ويبارك اتفضل يا فندم
الله يكرمك طبعا باختصار شيء يا شيخ خالد كنت اتمنى اعمل معاك مداخله غير المداخله اللي بعملها معاك دي لما طبعا يؤسفني ان احنا ما زلنا في البلد في وضع الداخليه ما زال في الاسى والحسره ما زال موجود انا ليا اخ عنده 48 سنه يا شيخ خالد
نعم
النهارده داخل حضرتك على الاسم الورقي يطلع واحد زميله يبدو انه بتاخد في حاجه وبتاع الصبح النهارده الساعه 8 الصبح يبدو ان حصل مشاده بينه وبين حد من الضباط كلبشوا ايده ورجله والولد 48 سنه مات وناقلينه من مستشفى من اسم الوراق لمستشفى الموظفين ميت ناقلينه من اسم الوراق وبيختلقوا روايه هم ما يعرفوش ان اثار الكلبشات على ايده ورجله بيقول لك ده مات بالسكته القلبيه جوه الاسم هو طالع بيقول يبدو ان حصل مشاده الروايه بتاعتهم بيقول لك ده حصل انفجار في المخ ومات بالسكته القلبيه ما حدش جه جنبه خالص
طب هو كان رايح الاسم يعمل ايه يا شيخ عبد المحسن
طلع كان في واحد بيقول لحضرتك واحد صاحب الصبح رايح الصبح يطلع واحد من واحد صديقه كان جوه في الاسم
ده اسم ايه يا فندم
اسم الورقه يا شيخ خالد
ويعني طب كلبش اخوك بسبب ايه يعني هل حصل خلاف
بقول لحضرتك اللي حصل عشان كده انا برد على حضرتك يبدو ان تقريبا الظابط رغم ان كان واخد كارت من واحد من اصدقائه الرئيس الباحث دي الروايه اللي حصلت لنا اللي طلعت لنا اللي حصل مشاد بينه وبين الضباط فحصل انفعال فوقع الطب ساكت. هو ده مش ده اللي حصل. اللي طمع بقى ان في شهود من قلبهم قالوا الكلام ده ان ده الكلب شفنا شفنا اثار الكلبشات على ايده وعلى رجله وان هم كانوا في قلب الاسم.
طب هل عرض على الطب الشرعي يا فندم او حاجه؟
اه هو دلوقتي ربنا يبارك فيه او الحمد لله البلد فيها خير برضه احمد بلا صبجي وكان النيابه راح والراجل اصر وهم كانوا عايزين لم الدور والراجل اصر ان هو يتحول للطب الشرعي واحنا مع الموضوع للاخر ان شاء الله يا شيخ خالد.
طيب يا ريت نتابع مع حضرتك هذا الملف يعني انتوا بتتهموا مين رئيس مباحث ولا مامور الاسم ولا مين المتهم
بالموضوع؟ طبعا مش عايزين تعرف حضرتك يعني ديننا يمنعنا ان احنا اذا ما شفناش حاجه بيننا ان احنا نتهم حد انما طبعا دي للاسف
لا يا فندم يعني مات ولا حاجه بتقول هو راح المستشفى؟
مات يا فندم مات 48 سنه زي الوحش ما بيعانيش من اي مرض ان كان لا فرع ولا بيجيله حتى برد ولا شاب زي الفل. 48 سنه كان كاتب كتاب بنته زي بكره.
اعظم الله اجرك يا شيخ عبد المحسن. الحقيقه يا ريت اتمنى الافندي ده يبقى يكتب لنا تويتات بهذا المعنى بتاع التويتات. ها يقول لنا الضباط الشرطه فين الدوله فين مفاصل الدوله فين الاجهاض. يا ريت الافنديات يشوفوا الناس اللي بتموت في الاقسام. طبعا واحد بعد يقول هل هناك علاقه زمنيه بين حادث اليوم وحكم الدستوريه اللي كان هيطلع الصبح؟ هل هناك علاقه زمنيه بين حادث اليوم ومظاهرات 25 يناير اللي جاي؟ هل هناك علاقه بين حادث اليوم وحاله استقرار ما بعد الدستور؟ كلها تساؤلات تطرح نفسها ربما تكون بعضها صحيح وربما كلها وربما هي نظرية المؤامرة. يبقى السؤال هل هذا الحادث مبرر لهجوم الغوغاء على الحكومة والرئيس وتحملهم كل المسؤولية؟ وهل هذا الهجوم مبرر للدفاع عن الرئيس وحكومته رفع كل المسؤولية؟ طبعا زي ما اقول حضراتكم الافراط والتفريط هم الوقت حديث المرحلة. انا بضم صوتي لصوت المهندس محي. يعني انا ما بحبش حد الحقيقه يخش معانا يقعد يكلمني كلام انشاء وان الفساد وربما يضرب في مقتل وانه لما يجوز. يا جماعه عايزين نتكلم كلام فيه سيستم. اشتغلوا بقى حطوا خطه قولوا لنا ايه. يعني انا عارف ان في فساد قدموا اطلعوا قولوا للناس يا جماعه ان الوزير ده فاسد وحرامي وان وكيل الوزاره ده مرتشي وابن 60 في 70 مثلا. اطلعوا قولوا للناس وخلاص. انما ما تحطوناش الناس معانا وفي الاخر تقعدوا تقولوا لنا اصل الفساد بيضرب كل حته. دي مسؤوليه اللي بيختار. الحقيقه احنا معانا تقرير يا استاذ حمدي. طيب طبعا افتكروا كويس جدا ان رومني لما اتكلم عن الاعصار اللي ضرب شرق امريكا وقال يعني اوباما قال انه بيستغل ماساه الناس لتحقيق مكاسب سياسيه رومني لما خسر اعتذر قوي ويمكن كان جزء من خسارته هذا الكلام لانه عرف يعني ايه انه يزايد سياسيا على دماء ناس. تخيل ده موجود عندنا دلوقتي من نخبة الفشل. ربنا ان شاء الله هيبتليهم في اعز ما لديهم لما ما يحسوش بألام الناس وبدل ما يشاركوا الناس في ألمهم. وبكرة اتفرج هيحاول يتكلم ويروح لك هنا ويجي لي هنا والكاميرا لازم تبقى معاه وواحد ورابه قصة وشعر طويل ده لفندي. دول اللي بيشتغلوا كويس جدا. يعني انا هاخد فاصل وقابل ضيف الكريم الدكتور علي الصلابي بعد الفاصل. فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا.
فاضية هي اللي بسرعة عطينا العرضية والتوزيع الرأسية موجودة وجول لجول 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 تكتيكية فنية بأكتيل محمد أبو تريكة والتوزيع في المساحة الثانية صعود من هناك من الجهة اليسرى. هذه المراوغة من جراد الماكس ليس هناك شيء بصراحة ليس هناك ضربة جزاء. يعني فما مخالفة تحت خارك كواسي جيربي صعب كرة ويسجل هدف التعادل وهدف مقابل هدف عن طريق ركلة جزاء لم يراها إلا حكم المباراة. على كل حمد الشيخ يقول أن ضربة جزاء ولكن التحام كان عادي التحام كان بسيط التحام شرعي في كرة القدم. رامي ربيع وفرصة كثيرة والهدف الثاني الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري. بعثة دفاعية تأتي بهدف ثاني يعطي الأسبقية للمنتخب الإيفواري. ليس هناك تسلل. يا كونان ديدي احمد شدي دلاوي، يا كونان ديدي يرفع كرة، واحمد فتحي وهفوة من احمد فتحي، كنترول مخطئ وتصبح ثنائية لهذا اللاعب، وثلاثة اهداف مقابل واحد. الاخطاء الفردية هي السبب من اسباب الهزيمة اليوم. شاهدوا التوزيع، يعني جدوا اللعب بوتريكا في المساحة الفاضية، احمد شدي ديناوي والتحكورة وجول جول 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 محمد ناجي جدوا، يسجل الهدف الثاني ويظلل الفارق لمنتخبنا. المنتخب المصري سيعود ان شاء الله في النتيجة، واللاعب اللي يعني اللي عنده اللمسة كالعادة التوسيعة هو احمد شديد الهوي، يعني شديد جدا على الجهة اليسرى. احمد شديد الهوي بالمليمتر كرة توصل لمحمد ناجي جدو يضعها بين ارجل كوبا باري. كوبا باري فرصة كثيرة للمنتخب المصري، والهدف الإفواري والهدف. الهدف الرابع.
لعلماء هذه الأمة الذين يعيشون همومها وقضاياها، يشخص أدواءها، يأخذ من ماضيها نفحات موثقة ليقدمها إلى المحدثين الذين لم يجربوا فك غموض علوم الأوائل. لازم الجانب التأصيلي لعصور الفتح وشخوصه قرب لنا دررا نراها بعيدة المطلب، ليستفيد منها مريد الثقافة الإسلامية الرصينة. ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1383 من الهجرة، 1963 من الميلاد. حصل على درجة الإجازة العالمية الليسانس من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة بتقدير ممتاز. كان الأول على دفعته عام 1413-1414 من الهجرة، الموافق 1992-1993 من الميلاد. نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن عام 1417 من الهجرة، 1996 من الميلاد. نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بمؤلفه فقه التمكين في القرآن الكريم جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999 من الميلاد. له مؤلفات عدة، منها عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين، الوسطية في القرآن الكريم، أسئرة النبوية، عرض وقائع وتحليل أحداث، فاتح القسطنطينية، السلطان محمد الفاتح. وبحكم انتمائه إلى تيار سياسي هو التيار الإسلامي، فإنه سعى للقيام بأدوار سياسية في ليبيا قبل ثورتها وبعدها، وبزغ نجمه السياسي كما بزغ نجمه في الدعوة والسياسة على السواء، ناشطا بين الفكر الإسلامي والعطاء السياسي. هو فضيلة الدكتور علي محمد محمد الصلابي، الداعية الليبي المعروف، ضيف مصر الجديدة الليلة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد التقرير السريع عن الدكتور علي الصلابي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمفكر الإسلامي الليبي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نورت مصر الحمد لله على السلامة.
بارك الله فيك.
ربنا يرضى عنك دكتور. بداية طبعا أفيد مما لا شك فيه، هنحتاج نطمئن بداية من حضرتك قبل أن نتكلم عن المصالحات والمرحلة التاريخية اللي بنمر بها الشعوب. الشأن الليبي الداخلي الآن، لأن كل دولة قامت فيها ثورة مشغولة جدا بمشاكلها لدرجة مش عارفة إيه اللي بيحصل كشعوب في الدول التانية، عايزين نعرف الشأن الليبي يا ترى وصل لحد فين دلوقتي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحن نشكر الأخوة في قناة الناس على هذه الدعوة الكريمة. ونتمنى من الله أن يتقبل جهودكم العظيمة في خدمة الحق والهدى. أمين. ونشر العقيدة السليمة.
أمين.
في وسط هذا الضجيج الهائل من الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والحمد لله يعني بصمات كم موجودة في العالم الإسلامي، هذه نعمة من الله كبيرة.
اللهم لك الحمد.
تدخلون إن شاء الله في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ربنا يرضى عنك.
ونحب نطمن المشاهد الكريم إن المرحلة التي تمر بها الأمة مرحلة تاريخية جديدة هي أصلا، فمن سنن الله في حركة التاريخ لما تقرأ التاريخ أو تقرأ القرآن الكريم إن الأمة لما تصل إلى أدنى نقطة من الضعف ولا تستطيع أن تطالب بحقوقها نتيجة النظام الاستبدادي أو الدكتاتوري تتدخل إرادة الله ومشيئة الله في نصرة هذا الشعب المظلوم. وبدت هذه نقطة الصعود لهذه الأمة من تونس الحبيبة الشقيقة، ونرى قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فبالتالي هي مرحلة تاريخية جديدة في صعود الأمة، فهي ما هيش خاصة بتونس أو بمصر أو بليبيا أو في اليمن، وإنما بالأمة عموما. وبالنسبة لليبيا بفضل الله سبحانه وتعالى كما يعرف الجميع النظام السابق نظام استبدادي دكتاتوري حارب العلم وحارب المعرفة وحارب الأخلاق والقيم وحاول أن يجفف المنابع، ولكن إرادة الله كانت فوق الجميع. وما وصل وتختلف الثورة الليبية كما تعرف عن الثورة المصرية، انها اضطرت للدخول في نفق السلاح والدماء والقتال واتخذ الله شهداء وجرحى نوع من البلاء العظيم، لكن فضل الله سبحانه وتعالى الليبيون استطاعوا فضل الله سبحانه وتعالى بقيادة الأستاذ والشيخ المستشار مصطفى عبد الجليل الوصول إلى شط الأمان من خلال المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام. فإذا رأينا الشعب الليبي في أداء السياسي كان الأداء السياسي نوعا ما يعني متميز، بلد مليء بالسلاح ومع هذا يحتكم إلى صندوق الاقتراع، وهذه ظاهرة إيجابية. وبالتالي الآن الليبيون لديهم ممثل شرعي متمثل في المؤتمر الوطني الانتقالي، الآن حكومة أيضا منتخبة، وطبيعة هذه الحكومات طبعا كما تعرف تكون توافقية أو يحدث خلاف، هذه طبيعية جدا. الآن فضل الله سبحانه وتعالى بدل المجتمع الليبي يدخل في حوار، يعني الشيخ محمد أبو سدرة والشيخ سالم جابر رعوا وقادوا حوار بين الأجهزة الأمنية السابقة التي كانت في عهد القذافي منتسبيها وبين الثوار للوصول إلى ثوابت وطنية متفق عليها عند الجميع. والآن أيضا نحن قادمون إن شاء الله على الدستور بإذن الله تعالى، وسنة التدرج هذه طبيعية، خصوصا النقلة كانت نوعية وكانت هائلة، والمراحل الانتقالية يحدث فيها نوع من الاضطراب، لكن توفيق الله بإذن الله تعالى سيصاحبنا بإذن الله تعالى. ونحن نستأنس دائما بالتجربة المصرية فيما يتعلق بالأحداث كثيرة، فلا انعكاس وظلال على ما يحدث في ليبيا.
يعني الساسة في ليبيا، الشعب في ليبيا ازاي بيبص للثورة المصرية والمعوقات اللي في الطريق الان، بيتعايش معها ازاي حتى من خلال اعلامنا احنا شخصنا ما بيبص عليه؟
يعني نحن لو مثلا موضوع العزل السياسي، نعطيك مثال الان جدل في ليبيا حادث فيما يتعلق بالعزل السياسي، الاخوة في مصر في بداية الامر من خلال المجلس الشعب قدموا قانون للعزل السياسي، وبعد ذلك لأن المحكمة الدستورية العليا رأت يعني يخالف الإعلان الدستوري، وبعد ذلك الإخوة الساسة في التأسيسية فيما يتعلق بالدستور ضيقوا وجعلوا القادة السياسيين لحزب الوطن لمن كان إلى يوم 25 يناير. فهذا طبعا نحن يعطينا نوع من الفكر ونوع من التجربة نستأنس بها في كيفية التعامل مع هذا الحدث. أيضا الجدل الذي حدث في الدستور، فكان جدل ضخم وهائل وكبير، وبعد ذلك الشعب المصري ينهي هذا الخلاف بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. وأيضا المواد الدستورية التي قدمت تعتبر من أنضج ومن أفضل الدساتير العربية الموجودة في هذا العصر، فهذه كلها لها انعكاساتها. وأيضا الأداء الحضاري المتميز بين أبناء الشعب المصري، وخصوصا نحن نرى في الفضائيات وطريقة الأسلوب والحوار والنقاش، فهذا كله شيء جميل جميل وشيء متميز فينعكس بظلاله. وكما تعرف أنت الشيخ خالد مصر دائما رائدة وخصوصا في الأحداث الضخمة الكبيرة في التاريخ. لما كان مشروع صلاة نور الدين زنكي كان تحرك وتم تحرير بيت المقدس كان من مصر مع الدعم من بلاد الشام، لكن كانت القوة الضاربة البشرية وكانت القيادة الفعلية من خلال صلاح الدين كانت من خلال مصر، فقادت الشعلة العلمية والثقافية والفكرية والسياسية والعسكرية. أيضا المغول في فترة المغول سيف الدين قطز، ولما حدث انكسار للأمة كان حدث انكسار الأمة في بلاد العراق وفي بلاد الشام، وكان الزحف المغولي كاد يقضي على الأمة، لكن الله سبحانه وتعالى بما ادخر من طاقات كاملة في هذا الشعب العظيم استطاع الشعب المصري يكون سبب في إنقاذ الأمة بالقضاء على المشروع المغولي في معركة عين جالوت. وأيضا الآن الأمة تقوم بدور حضاري جديد، سبقت تركيا متمثلة في القيادة الحكيمة في الطيب أردوغان وأثار ذلك على الأمة، والآن الصعود في مصر والالتقاء القوة الإقليمية المصرية والتركية هيكون لها أثر على المنطقة لا شك في ذلك. يعني
ده بيدعوني نقف مع حضرتك، احنا عندنا صراع واستقطاب سياسي حاد جدا وصل إلى الذروة كما يقولون ما بين التيارات الليبرالية بكل بقى تيار ليبرالي وعلماني وناصري ويساري ويساري مع التيارات الإسلامية. برضو هل ده له انعكاس يعني في حقيقة لخلاف ما بين التيار الإسلامي في ليبيا مع التيار العلماني بنفس الصورة أخف؟ هل موجود فعلا ولا ملوش وجود في عندكم ما يسمى حاليا باسم التوافق اللي هو يطلب مننا في مصر وبيبقى فيه صعوبة لتحقيقه؟
هو طبعا الشيخ خالد الآن حسمت أنا في تصوري موضوع المرجعية والهوية في مصر من خلال الدستور. الدستور كانت في مواد واضحة وصريحة فيما يتعلق بمرجعية الشعب المصري، وأعطى أيضا حقوق الإخوة الأقباط حقوقهم بوضوح بنصوص ومواد دستورية واضحة. في تصوري طبعا بالنسبة للشعب الليبي بطبيعته أقرب إلى الفطرة وأقرب إلى التدين العام وأقرب إلى الإقرار بالمرجعية الإسلامية، وبالتالي حتى الدعاة الليبرالية والعلمانية يصعب في ليبيا في هذه المرحلة أن يصرحوا وأن يقولوا نحن علمانيين أو نحن ليبراليين أو نريد إقصاء الدين عن الحياة، فيعرفوا أن لن يتحصلوا على أصوات انتخابية، وبالتالي موضوع المرجعية الإسلامية في الدستور أو شيء من هكذا نعتبر أن ذلك من الثوابت التي اتفق عليها كل الليبيين. لكن تبقى المناهج المتباينة الموجودة في مصر موجودة، لكن ليست بالقوة اللي في مصر أو بالقوة التي
في تونس. الليبرالية في مصر الشرسة شوية وفي تونس الشرسة برضو، مختلف الكلام عن ليبيا شوية
لأسباب عديدة. يعني مصر بحكم الانفتاح الحضاري بحكم الحوار بحكم النقاش بحكم الوسائل الإعلامية الهائلة الضخمة بحكم المرجعيات الفكرية في هذا في الفكر الليبرالي أو العلماني، لكن في ليبيا ما يعني راسخون في العلمانية أو في الليبرالية أو منظرين أو ربما ينعدوا على أصابع الأيدي الواحدة يعني، وبالتالي أيضا معركة الانتخابات يخشون أن يقولوا نحن الليبراليين.
إذا كانوا كذلك دكتور علي أنا آسف أقطع، إذا كانوا كذلك شعرنا في انتخابات النواب عندكم انه التيار العلماني تفوق على التيار الاسلامي هناك.
لا، هم طرحوا انفسهم انهم تيار وطني يؤمن بالمرجعية الاسلامية ولا علاقة لهم
بالعلمانية المعروفة،
طرحوا انفسهم ذلك.
نعم.
ثم طبيعة الانتخابات في ليبيا لها علاقة بالجانب القبلي والتحالفات والتكتلات، ولها جانب ايضا في بعض الاحزاب الصغيرة من الليبرالية والعلمانية دخلت تحت قوى التحالف الوطنية وهي متعددة ومتنوعة، وفيها أيضا بعض المحسوبين على التيار الإسلامي يعني من بعض الناس المتأثرين بالرؤية الصوفية في ليبيا أو بعض الملتزمين موجود يعني، وبالتالي تكتل ضخم لم يطرح نفسه كتيار علماني أو كتيار ليبرالي، بل طرح نفسه إن رؤية وطنية، والأصل بالنسبة لهم موضوع الهوية والمرجعية محسوم بالنسبة للليبيين.
طيب حضرتك كنت بتتكلم في أكثر من مناسبة بتقول إن الخلاف اللي حاصل إنه في إرادة غربية للسيطرة على مقدرات ثروات ليبيا، وحتى حددت أربع أشخاص بيقوموا بهذه المهمة. كنت بتقصد ايه فضلت الدكتور؟
له كان في مرحلة سابقة ومرحلة حدث خلاف حاد في تلك المرحلة، وكان بعض القوى السياسية أرادت إبعاد التيار الإسلامي وعدم الاعتراف بجهوده العملية في الميدان السياسي والإغاثي والميدان في الجبهات، فكان نوع من الخلاف والرؤى السياسية المختلفة، وتحدثنا في وقتها، ومع الزمن ومع الوقت استطعنا أن نتغلب عن كثير على الكثير من مشاكلنا. الآن الحكومة الحالية حكومة الدكتور علي زيدان هي إلى الآن هي حكومة وفاق وطني يعني، وأنا من الدعاة إليها بحكم أن نحن في طور بناء المؤسسات وفي طور بناء الدولة وفي طور الاتفاق على رؤية واضحة توافقية للدستور، وبالتالي المشادات والمنازعات الصعبة تنعكس على بناء الدولة وتنعكس على انقسام الشعب. فبالتالي دفعنا في الاتجاه مع الإخوة في تحالف القوى الوطنية وأيضا التيار الإسلامي السياسي الموجود بقوة المتمثل في العدالة والبناء والإخوة من التيار السلفي أيضا الموجودين في المؤتمر الوطني، فاستطعنا أن نخرج حكومة وفاق وطني في هذه المرحلة. عندنا ميزة نحن من فضل الله لا يستطيع أحد يقول لا نريد المرجعية الإسلامية في ليبيا، فهناك وفاق وهناك إجماع على المرجعية الإسلامية في ليبيا. وطبعا أنا أقول إن الآن يفترض على التيارات في ليبيا أو في مصر يجب أن يتفقوا على الثوابت الوطنية من حيث المرجعية من حيث موضوع الحريات وفهم الصحيح والحقيقي ليس بسب الناس أو الكذب عليهم أو الطعن بالباطل، وفي موضوع الشورى كيف تكون كيف الاجتهادات العصرية في الفكر السياسي هذه قضايا، وكيف فك السياسة الشرعية من مسائل الاعتقادات. كما تعلم أنت السياسة الشرعية بابها واسع في فك المصالح والمفاسد ودفع المفاسد وجلب المصالح، فهذه قضايا أظن تحديات حقيقية بالنسبة للثورات يعني.
طيب احنا عندنا طبعا في مصر مصطلح اسمه الفلول بين قوسين اللي بيعادوا المشروع الاسلامي او بيعادوا الحياة استقرار الدولة. انت عندك اسمهم الطحالب تقريبا مش كده؟ سمينهم الطحالب
يقولون. انا طبعا دائما ضد كلمة الطحالب،
لا انا اصلا هذا المسمى اللي عندكم يعني.
الازلام والطحالب تطلق ككلمة فيها نوع من السب والشتم وهذا دائم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنا شخصيا لا أستخدمها نهائيا.
طيب. هؤلاء المعادون أو المنتمون إلى النظام السابق في من يطلق عليهم بعض الثوار في ليبيا اسم الطحالب، هل لهم نفس القوة في محاولة استرجاع النظام وخطف الثورة مرة أخرى مثلما يحدث في كثير من البلدان العربية؟
هذا موجود، هذا موجود في تونس، موجود في ليبيا، موجود في 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 مصر، لكن أظن كما قال الرئيس اليمني فاتكم القطار، الآن مرحلة تاريخية جديدة.
نعم.
يعني يصعب أن مصر ترجع للعهد السابق أو ليبيا ترجع للعهد السابق، الآن مرحلة تاريخية جديدة.
نعم.
والتاريخ بطبيعته لا ينظر إلى الخلف، يمضي للأمام، وبالتالي هذا الصراع هو الصراع على المصالح، الصراع على النفوذ، الصراع على حقهم في الحياة وحقوقهم السياسية، وهنا يأتي دور القيادة الحكيمة التي تملك الرؤية الاستيعابية لكل المواطنين بحيث تستطيع أن تقدم للشعب دستور يحفظ الحقوق والحريات ويتجعل ليبيا للجميع الليبيين والليبيات، والذي تورط في سفك الدماء أو تورط في الاغتصاب أو في سرقة المال العام أو في تعذيب الناس بيننا وبينه القضاء وبيننا وبينه القانون.
نعم.
ونجعل الخلاف هي ينظم من خلال الدولة المدنية الحديثة ذات المرجعية الإسلامية من خلال صندوق الاقتراع، وهذا تحدي ثقافي وتحدي فكري لترسيخ ثقافة الحوار والحجة والبرهان وإقناع الرأي العام.
نعم. طيب أنا عايز أعرف برضو حاجة دكتور، يعني مصطلح المصالحة الوطنية للثورات العربية، حق أنت مهتم بهذا الملف جدا، ويعني بتشوف تأثيره على الثورات في عموم الدول اللي قامت فيها ثورات، وممكن ده يتعمل في مصر ازاي مسألة مصالحة وطنية من حيث تجربة تاريخية ومن حيث تجربة إنسانية.
فضيلة الشيخ، بالنسبة أنا دائما حتى لدي كتاب اسمه العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية، فتقديم العدالة ثم المصالحة، وهو منطق قرآني. يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات بيّن لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت انتهت الحرب.
نعم.
انتهت الحرب في مرحلة جديدة. نحن دخلنا في الحرب وقاتلنا التي تبغي.
نعم.
وانتهت الحرب ونصر الله الحق على الباطل.
والتي بغت فاءت ورجعت.
نعم. والآن أصبحوا يريدون يرجعون إلى ديارهم وإلى بلادهم. فالمرحلة التي بعدها بالنص القرآني فأصلحوا بينهما بالعدل. هنا المؤسسة القضائية والأحكام القضائية فيما يتعلق بالأعراض، فيما يتعلق بالسفك الدماء، فيما يتعلق
بنهب الأموال،
بنهب الأموال. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعض العلماء قالوا إن القسط نوع من العدل، لكن هذا العدل يراعي مشاعر المهزوم والمكلوم والمصاب في أعماق النفس البشرية. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم بيّن المولى عز وجل نتيجة القتال حدث تصحر في المشاعر وفي الأحاسيس، فقال فأصلحوا بين أخويكم، ثم قال إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء الذين تقاتلوا في دين الله هم إخوة، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله في مشاعر الانتقام، اتقوا الله في مشاعر إذلال الخصوم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا أردتم الأمن وإذا أردتم الاستقرار وإذا أردتم الانتعاش الاقتصادي فهذه الرؤية القرآنية ننطلق منها. ثم من ناحية التاريخية كل التجارب، الثورات التي نجحت في تحقيق أهدافها، تلك الثورات التي نجحت في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، والثورة التي تفشل في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية تولد وتنتج نظام استبدادي ونظام دكتاتوري، ويقع الناس في ظلم من جديد، ترجع السجون كما كانت والمنافي كما كانت ربما وأكثر.
نعم.
وبالتالي الآن فإذا استطاع القادة السياسيين مثلا في مصر وفي ليبيا والقادة الرموز والكوادر السياسية والفكرية والثقافية والعلمية ورجال العلم والفقه وزعماء القبائل والأعيان أن يوجدوا مشروعا للمصالحة الوطنية على أسس من العدل والصفح والعفو، ندخل في العافية ونخرج من نفق الظلام ومن نفق الانتقام إلى البناء وإلى الرحمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات معنوية وبركات مادية منها التراحم والتسامح وإقامة العدل ورفع الظلم. فبالتالي موضوع المصالحة الوطنية أي قيادة رشيدة لابد أن تأخذ هذا الملف بجدية. والنبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي والناس أجمعين في فتح مكة، كيف تعامل مع خصومه مثلا أبو سفيان، هو الذي قاد في أحد ضد المسلمين وفي الخندق، وكان زعيم الدولة الكفرية الشركية المكية في تلك المرحلة. قال ماذا قال؟ من دخل دار أبا سفيان فهو آمن.
طيب ده حيوقفني عند دي نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس هذا الأمر بالنسبة لها لابد أن تكون هناك في تفرقة ما بين حقوق الدماء،
تمام،
ما بين من أفسد في الأرض وطغى وتجبر وعذب الناس،
تمام،
وبين من كان له فساد مالي لكن ملوش فساد جنائي. يعني هل الأمور ممكن تبقى مقبولة لو إن هذا الطغية الذي ابتلاكم الله به كما ابتلانا معمر القذافي فيما فعل على مدار 40 سنة، لو أنه كان حيا هل كنت ممكن بسهولة مقابل ما فعل في شعب ليبي حتى في خلال فترة الثورة نفسها تطلب له أنت شخصيا أن يسامحه الناس ويعفو عنه؟
لا، أنا لا أقول هذا.
نعم.
أنا دائما أقول في حديثي وكلامي أن حقوق الناس لا تستطيع السلطة السياسية أن تنتزعها من الناس، ولا السلطة الدينية، ولا أحد من خلق الله. هذه حقوق ثبتها الله للناس.
نعم.
لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء
فاتباع بالمعروف
فأداء إليه بإحسان. الله بين حقوق هذه الأسرة، أسرة أو أولاد الدم، أما حقهم القصاص أو قبول الدية
أو العفو، فهذه أحكام شرعية حقوق في الناس.
نعم.
أو الاختصاب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
نعم.
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فنحن فيما يتعلق بحقوق الناس، حقوق الناس هذه للقضاء للعدالة، والله سبحانه وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
والأذن
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به
فهو كفارة،
فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
نعم.
فنحن ندعو للتحاكم إلى شرع الله لأن فيه العدالة المطلقة.
نعم.
وفيه أيضا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن هناك أعداد هائلة، هؤلاء اللي ارتكبوا القتل أو سرقة المال العام أو عذبوا الناس أمام الجموع، مثلا في ليبيا عندنا 500,000 في تونس مهجرين.
نعم.
وفي مصر عندنا 800,000 غير الجزائر غير النيجر غير هؤلاء اللي قتلوا، أو يعني نسبة الناس مثلا اللي كانوا مع أتباع النظام السابق رفعوا الأعلام مثلا أو خرجوا في مظاهرات أو هتفوا أو في مسيرات، يعني هؤلاء هم الأغلب، هذوم لابد أن نصل معهم إلى عفو
حلول.
إلى تسامح إلى حلول. أما فيما يتعلق بالقتل بالاغتصاب بسفك الدماء بيننا وبينهم القانون والقضاء المستمد من شرع الله سبحانه وتعالى.
طيب يمكن حيوقفني ده حضرتك، في مصر هنا بعض الناس قالت أنه حصل في الدستور عزل سياسي، طبعا ده استشاط المعزولون سياسيا غضبا وبدأت يديهم تنطلق في البلد بالفساد، وهذا محسوس عندنا في الشارع المصري. يعني هل كنت تتصور أنه من الحكمة الآن أن احنا نتخذ هذا القرار ولا كنا نرجئه شوية؟ يعني كنت بتشوف الموضوع إزاي، وخصوصا أن هم يعني فقدوا رشدهم الآن في الشارع، بتعاملوا دلوقتي في ملفات إفساد وتخريب وإثارة فزع بسبب أن هم فقدوا هذا الامتياز. هل ترى أنك أنت لو مطرح المسؤولين في مصر عن القرار السياسي كنت ترجئ محاربة الفساد كله مرة واحدة وتتعامل على حسب قوتك، ولا كان مطلوب ان احنا مرة واحدة نضرب الفساد كله في وقت واحد مهما حصل من قلاقل في الشارع؟
لا، هو الموضوع العزل السياسي التضييق دائرة العزل اللي تورطوا مثلا في أذية الناس أو في تعذيبهم أو في حرب الثورة أو في عدم نجاح أهدافها.
نعم.
هذا شيء في تصوري مقبول يعني، لكن توسيع قوانين العزل حتى تصل إلى الذين ساهموا في إنجاح الثورة فهذا نوع من الظلم ونوع من عدم العدل في تصوري.
ما معنى الذين ساهموا في إنجاح الثورة؟
يعني مثلا في شخصيات انشقت مثلا عندنا في ليبيا، مثلا الشيخ مصعب الجليل مثلا.
نعم.
كان وزير العدل.
نعم.
لكن انضمام للشعب وللثورة ساهم في ضعف النظام.
نعم.
وتقوية الثورة.
نعم.
وكان له جهود عظيمة في خدمة الثورة.
نعم.
ثم الرجل معروف بنزاهته، لم يتورط في دماء الناس ولا في الفساد العام ولا والوزراء الذين شقوا معه، ثم نفصل لهم قوانين لإزالتهم. أنا في تصوري هذا نوع من الظلم، فلنترك الناس. الثورة مش قام بها الشعب، الثورة قام بها الشعب، الشعب يعزل من خلال صندوق الاقتراع، يختار من يريد ويترك من يريد. لكن في شخصيات تورطت مثلا في الدماء، لكن أهل الدم سامحوا أو قبلوا الدية وأصبح من المواطنين العاديين. ممكن هؤلاء نجعل شروط في تولي المناصب السيادية
أو السياسية،
السياسية العليا في البلاد.
نعم.
وهذا عمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما تعرف في حروب الردة. يعني كانت مجموعة من القادة الذين حاربوا الدولة الإسلامية الناشئة في تلك الفترة مثل عمرو بن معد كرب الزبيدي ومثل قيس بن يغوث المرادي ومثل طليحة الأسدي، بعد ما تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الإسلام عزلهم سيدنا أبو بكر من القيادات ومنحهم حتى من الذهاب لشرف الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام أو في بلاد العراق. لما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وأتت المعركة الفاصلة بين الدولة الفارسية والدولة الإسلامية في القادسية، احتاجت للحشد الجماهيري الهائل، فسمح لهؤلاء بمشاركة المسلمين في القتال، ولكن أوصى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه
بأن لا يكونوا أمراء على أكثر من 100. ففكرة العزل السياسي موجودة في عند الخلفاء الراشدين يعني.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
نعم.
وبالتالي لكن تضييقها مهم جدا، لأن هذه مسألة لا علاقة بالمفاسد وبالمصالح وبالسياسة الشرعية.
نعم.
فتوسيع دائرة العزل معنى ذلك خلقت معارضة هائلة ضدك، لكن لما أنت مثلا الذين تورطوا في الفساد العام وتورطوا في محاولة إفشال الثورة والذين هم جزء من أعمدة النظام، فهذه أيضا فيها مصالح كبرى تنعكس بالخير على الشعب. ونتمنى من هؤلاء الناس اللي حسبوا على الأنظمة السابقة ينسحبوا من تلقاء أنفسهم، لا يزاحمون الجيل الجديد،
خذوا وقتهم وخذوا حياتهم وخذوا
يعني يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، ويتركوا للشباب في الثلاثينات في الأربعينات في الخمسينات اللي بناء دولتهم والارتقاء بشعوبهم
وتغيير منهج الحياة اللي كان عليه قبل كده.
لا لا، وما فيش داعي لمزاحمة الجيل الجديد يعني.
نعم. طيب الشعوب الإسلامية اللي قامت فيها الثورات بتمر بمرحلة تاريخية جديدة منذ قيام هذه الثورات، يعني أصبح مثلا ليبيا لها تاريخ، مصر لها تاريخ من أول قيام الثورة وسقوط الأنظمة، بدأت تعتبر أنها دخلت في مرحلة تاريخية جديدة. يمكن عايز أعرف من حضرتك الصبغة اللي بتمر بها الشعوب من خلال هذه المرحلة.
هو طبعا احنا الآن واضح أن بدأنا نخرج من 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 الحكم العضود، وبدأنا نخرج من الحكم الجبري ومن الحكم الاستبدادي والحكم الدكتاتوري إلى قيم آمنت بها هذه الشعوب.
نعم.
قيمة الحرية، قيمة العدالة، قيمة التداول السلمي، قيمة الشورى بين قوسين الديمقراطية. وهنا يأتي تحدي كبير ضخم بالنسبة للمفكرين وبالنسبة للعلماء في كيفية تقديم الفكر الإنساني، التجارب الإنسانية من خلال المنظور القرآني والرؤية القرآنية والنبوية الممزوجة بتاريخنا وحضارتنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم.
فالآن الشعوب انتفضت من أجل كرامتها، انتفضت لدفع الاستبداد والظلم، آمنت بالحرية، آمنت بالعدالة، آمنت بالمساواة، آمنت بالشورى بين قوسين الديمقراطية. هذه المفردات وهذه المبادئ تحتاج من المفكرين وتحتاج من الفقهاء والعلماء أن ينظروا لها من خلال كتاب الله ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الأمة العظيم، والاستفادة من تجارب الشعوب وربط هذه القضايا بفكرة العبودية لله سبحانه وتعالى بالمفهوم الشامل والمفهوم العظيم، حتى لا يحدث فراغ فكري مع فراغ روحي ينعكس سلبا على أداء الأمة في دورها الحضاري. وبالتالي أمامنا تحدي ضخم في المرحلة وفي العقود القادمة، وإن كنت أنا مستبشر ومتفائل جدا أن نرى قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهنا فهمنا للأمر بالمعروف من خلال المفهوم الواسع فيما يتعلق بالدولة وبالمجتمع بمؤسساتها، فهذا يحتاج إلى اجتهادات نوعية بفق السياسة الشرعية التي تلبي احتياجات وطموحات الشعوب التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله.
بتشوف حضرتك المعوقات اللي بتلقى الثورات عندكم في ليبيا عندنا في مصر، يعني ايه المعوقات الاساسيه دي؟ نمره واحد. نمره اتنين، هل بتتصور ان بعض التيارات الاسلاميه في بعض البلدان اصابها العجب في لحظه وصولها البرلمان بكثره، في لحظه تولي مثلا زي عندنا في مصر رئيس ينتمي للجماعه زي جماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي هذا العجب تسلل عند البعض فحصل نوع من انواع الارتكان اليه، وبدانا نشوف انه الثورات المضاده بدات تشتغل بنسب مختلفة في تونس، في ليبيا، في اليمن، في مصر؟
هو لا شك ان هذا الموضوع مثلا في ليبيا عادة اي مشروع سياسي ناجح ينعكس على الناس على حياة الناس يحتاج لأرضية ثقافية ويحتاج لأرضية تربوية وعلمية وفكرية. وبالتالي مثلا في ليبيا نحن نحتاج لمجهود علمي ومجهود فكري ومجهود ثقافي حرمنا منه في العقود الماضية، ليبنى عليه مشروع سياسي ناضج. وبالتالي هؤلاء الناس البشر يخطئون ويصيبون. والله سبحانه وتعالى قال للصحابة في غزوة أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيأتي دور التربية ودور المحاسبة والمتابعة والمراقبة على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو على مستوى أداء التيارات أصلا في حد ذاتها. لكن في تصوري نحن محتاجين احتياج حقيقي لفهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا النوازل التي لدينا كيف نستخرج الحلول من خلال المقاصد والأصول الكلية والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية. نعم. يعني لما نتكلم مثلا على مفهوم الحرية مثلا هل نستطيع أن نطرح طرحا يليق بالمرحلة التي تمر بها الأمة؟ هل الحرية مفهوم الحرية من القرآن مثلا يقول مثلا طه بن عاشور إن الشريعة تتشوف إلى الحرية تتوق إلى الحرية؟ هل نستطيع نبين حرية التفكير حرية الاعتقاد حرية الرأي الحريات الشخصية من خلال خطاب عصري مستمد من القرآن مستمد من قول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا؟ هذا تحدي ضخم وهائل لأن الآن في صراع وتدافع بين القيم السالبة والقيم الموجبة.
نعم.
هناك تدافع بين الحق وبين الباطل بين الهدى وبين الضلال بين شرع الله وبين شرع إبليس. ففي تدافع حقيقي فيحتاج همم ويأتي هنا دور العلماء والمفكرين والمثقفين في التواصل مع الشعب وإرشادهم نحو الخير والهدى والنور. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
طيب يمكن عايز أرجع حضرتك لرؤيتك هل إحنا الحضارة الإسلامية شكلها إزاي؟ الحضارة المادية بقى شكلها إزاي؟ وبتشوف إزاي الغرب بدأ الآن يتعامل مع حقيقة الثورات التي ظن أنها ستؤدي إلى شرق أوسط جديد وإلى انقسامات ثم فجأة وجد أن صعود التيارات الإسلامية في كذا بلد خدت منحة هو ما كانش متوقعه.
ولا شك إن أنت لما تتابع الحضارة الغربية طبعا كما تعرف أنت نتيجة الصراع مع الكنيسة في الغرب وبين الشعوب وبين الكنيسة وتم عزل الدين عن الحياة وغلب عليها الجانب المادي المحض الحضارة الغربية وهيمنت في القرون الماضية في القرنين الماضيين. هذه الحضارة في نظري بدت تغرب شمسها لأنها لم تلبي حاجات الإنسان وأشواقها الروحية والفكرية والثقافية وكما تعرف هي امتداد أصلا للحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية وإن كانت تأثرت نسبيا في تحريك العقل بالحضارة الإسلامية سواء من الأندلس أو في الحروب الصليبية أو أثناء صقلية في الجزيرة الصقلية في البحر الأبيض المتوسط. فالحضارة الغربية نهضت نهوض مادي هائل لكنها في عالم القيم وعالم الأخلاق وعالم الروح كانت لها انتكاسات نوعية وبالتالي لم تلبي طموحات ولا آمال ولا أشواق الشعوب الغربية وهي أخذت في الغروب والزوال والأفول. وطبعا والحضارات عادة تحتاج عقود من الزمن في دوراتها الحضارية. الحضارة الجديدة الحضارة الإسلامية بالمفهوم المعاصر لتحقيق الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بدت في الصعود. بعد الصعود هذا بالتخلص من الأغلال ومن القيود المتمثلة في الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية التي هي في حقيقتها ربيبة ومدعومة من الغرب للهيمنة على هذه الشعوب. الآن فيه رجوع كبير أكثر من قبل في محاولة جادة لإدخال وفهم طبيعة القرآن الكريم في حركة الحياة. ففي نظري إن هناك حضارة بدأت تغرب الحضارة الغربية والانهيارات الاقتصادية والأخلاقية التي تحدث في أوروبا وفي غيرها من العالم واضحة لأي إنسان يتدبر ويتأمل. وبدت الحضارة الإسلامية تنهض وتلبي مشاعر الناس وبدأ العلماء والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي يعبرون بإرادة حرة. لأن كما في السابق من يتحدث من العلماء الصادقين المخلصين يجد نفسه في السجن أو في المنافي وتحاربه الأجهزة الأمنية الآن في حيز هائل لبيان الحقائق والتصورات الصحيحة فيما يتعلق بالإنسان، فيما يتعلق بالكون، فيما يتعلق بالحياة، بالقدر، بالجنة، بالنار، في النظرية السياسية، في النظرية الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية. فزادت هذه الحرارة في النهوض، لكن تحتاج هذه الشعوب أن يواكبها دعم فكري ودعم سياسي ومؤسسات في هذا الجانب، وتجديد في مناهجها لتربية الأجيال القادمة على ما تتطلع إليه الشعوب من تحقيق التنمية والرفاهية وتحقيق العدالة والمساواة بالمفهوم الذي يحبه المولى عز وجل، وتحقيق العبودية، ويتحقق في الإنسان المسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
طيب، الذي يقودني لحاجة مهمة قبل ما افتح ملفات أوسع شوية، حركة داعية، مسألة التوازن ما بين العمل السياسي والعمل الدعوي. يعني قد ينخرط كثير من الدعاة في العمل السياسي ونلاقي أنه العمل الدعوي بدأ يجف معينه شوية، بحيث أنه نلاقي الناس فقدت الحالة الروحية اللي المفروض نستمدها في مواجهة أعباء الحياة. نعمل التوازن ده إزاي؟
هنا يأتي كل ميسر لما خلق له. فهناك من الناس ومن العلماء ومن طلاب العلم أعطاهم الله فيض روحي وتربوي، وأعطاهم الله قدرة على التعليم العبادات والعقائد للناس، وهناك الله سبحانه وتعالى أناس أعطاهم قدرة على الجدل وعلى المصارعة والتدافع السياسي. لكن السياسة، أنا في نظري السياسة، مفهوم السياسة هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وقد مارس ذلك يعني بعض الدعاة أو بعض العلماء يقولون أن الانخراط في المحترك السياسي خطأ. بالعكس، من خلال المحترك السياسي ووصول الناس الخيرة والتي تخشى الله وتخافه، تحمى المؤسسات الخيرية، تحمى الفضائيات الدعوية، تحمى المعاهد الدينية، تحمى المؤسسات الإنسانية. فبالتالي ومن خلال السياسة نحافظ على الضرورات الخمس، نحافظ على عقول الناس، على أعراض الناس، على أموال الناس، على دين الناس. وبالتالي كما قال عز بن عبد السلام، يعني أكثر الناس أجرا الحاكم إذا أراد بعمل وجه الله سبحانه وتعالى. المساجد التي يبنيها، الأعراض التي يحميها، العقول التي ينورها من خلال الحركة والسعي. فبالتالي في تصوري تحتاج هنا كل ميسر لما خلق له، ويأتي دور العمل الجماعي، ويأتي دور إسناد الرجل المناسب في المكان المناسب، والمرأة في مكانها أيضا المناسب. وما فيش فصل كما تعرف بين الدين وبين السياسة وبين العبادة، بالعكس، بل السياسة مارسها ذو القرنين، ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وبين المولى عز وجل المنهج، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كان حاكم ممكن له في الأرض. أيضا سيدنا يوسف عليه السلام في مصر هنا في هذه الأرض الطيبة، هذه الأرض التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوصى بأهلها، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سيدنا داود عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله.
وكذلك سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. وهنا العقاب واللوائح والقوانين في الدولة والمتابعة والمراقبة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في ممارسته السياسية عليه الصلاة والسلام في إدارة الدولة، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في إدارة الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية، وفي سقيفة بني ساعدة في الفقه السياسي في حق الأمة في الاختيار. وبالتالي موضوع السياسة يحتاج إلى تنظير، ويحتاج إلى حديث، ويحتاج إلى بيان، وهي من العبادات إذا أخلص العبد فيها لله سبحانه وتعالى فهي عبادة حقيقية. تعرف أنت في الفترات السابقة العبودية منصب الرئاسة كان معطل، يعني من من الحكام في الدكتاتوريات السابقة يتعبد المولى عز وجل من خلال منصب الرئاسة؟ كان مفقود إلا القليل. أيضا منصب عبودية منصب رئاسة الوزراء أن يتعبد المولى عز وجل من خلال منصب كرئيس للوزراء. نعم. كان مفقود، هذه المعاني كانت غائبة أو ضعيفة. نعم. الآن بدأت ما شاء الله تبارك الله تتحقق في أماكن متعددة من العالم الإسلامي، وبالتالي نحن مع الرجل المناسب في المكان المناسب ومع الشمولية في العمل والتحرك في الفهم والتحرك بهذا الدين.
طيب أنا عايز أتوقف عند فكرة التوافق يا فضيلة الدكتور، لأنها فكرة قد تكون مقبولة في مكان وغير مقبولة في مكان. يعني أنت كيف ترى أن ممكن مثلا بلد زي مصر يحدث توافق بين تيارات، خلينا نتكلم حضرتك بصراحة لأنه أهل مكة أدرى بشعبها كما يقولون، في تيار يعني يعادي فكرة الدين بوضوح،
تمام،
ووصل إلى مرحلة سخرية منه ومن رموزه بكل قوة، وإذا جبت سيرة حاجة من شرع الله في حد مثلا تقول حد الحرابة نطبقه على اللي بيسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله ورسوله ويقتلوا الناس ويغتصبوا ويختفوا العربيات وإلى آخره، يقول لك هذه ردة إلى أيام قريش انتوا فاكرينها إيه، وفي تيار بيطالب بده. إزاي أعمل التوافق بين الاثنين دول في هذه بهذه الصورة؟ يعني
الله سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها، الله سبحانه وتعالى. فبالتالي نحن المعركة هي معركة حوار ونقاش ومعركة أفكار ومعركة إقناع الجمهور بعظمة منهج الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا.
نعم.
فنحن الآن في جهاد الحجة والبرهان والبينة وبيان عظمة دين الله سبحانه وتعالى. ثم الأحكام القتل وأحكام هذه تستخدم في العالم كله لجرائم متعددة، لما يتم اغتصاب وقتل وسرقات وحتى في الأنظمة الوضعية تستخدم في هذه القوانين، لكن لما تبين الحكمة والعلة في أهمية هذه في شرع الله في تطبيقها، يعني نحن الآن في معركة حقيقية في بيان عظمة دين الله وفي بيان القوانين المستمدة من كتاب الله، كيف أنها تلبي طموحات الشعب والأمة وكيف تحقق العدالة والاستقرار والأمن. فهذا تحدي كبير فكري وثقافي، ويأتي الجانب العملي. ولا أظن أن المعركة يفترض أنها حسمت في مصر بحكم الاستفتاء الذي تم على الدستور وبالمرجعية الواضحة في القانون الأساسي للدولة والقوانين المستمدة منه، وبالتالي هذه قضية أظن تم حسمها فيما يتعلق بالمرجعية العليا للدولة في مصر، وهذا إنجاز ضخم هائل. ولأول مرة في تاريخ الدساتير تدخل كلمة أهل السنة والجماعة في فهم الدين، وهذا أنا نعتبره انتصار هائل وضخم وكبير لدين الله سبحانه وتعالى.
طيب يمكن عايز برضو أعرف أنت تتصور دور مصر في مرحلة مقبلة يبقى عامل إزاي، وخصوصا أن هناك خصوم سياسيين يزيدون على كل شيء، حتى أنه بعض التصريحات تطلع مثلا من واحد سياسي عنده استعداد يخرب البلد كده صراحة مقابل ألا يتولى رئيس إسلامي حكم هذا البلد. طيب هل مصر تتوقع أن ممكن يكون دور ريادي في المستقبل في الحاضر الآن بالنسبة حتى لبعض البلدان اللي بتقوم فيها ثورات وهي منغمسة على نفسها من خلال الصراعات الداخلية اللي بنشوفها في العمل السياسي المصري؟
هو الآن مصر الآن تقدم في تجربة سياسية ديمقراطية رائدة وأصبحت مرجعية في كثير من الأمور فيما يتعلق بالدستور، فيما يتعلق بالحوار، فيما يتعلق بالصراع في إدارته. وبالتالي بالنسبة لمصر أنا أتوقع خلال عقدين من الزمان تدخل في مصاف دول متقدمة سواء على المستوى الصناعي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الحضاري، ورجوع دور الأزهر الشريف بقوة في العالم الإسلامي. فبالتالي أتوقع بإذن الله تعالى نهضة شاملة في المنطقة كلها من خلال ما يحدث في مصر وليبيا وبلاد الشام بإذن الله تعالى، قضية وقت ونتخلص من هذا المجرم وهذا المستبد بشار، وبالتالي حيكون لها دور عظيم وريادي كعادتها. كما أنت تعلم مصر العز بن عبد السلام أتى من بلاد الشام واستقر في مصر واحتضنته مصر وأصبح سلطان العلماء. صلاح الدين الأيوبي نفس العملية، أصبح محرر القدس انطلق من مصر ومن بلاد الشام، ولكن القيادة الفعلية كانت في مصر. الشيخ محمد حسين خضر العالم التونسي وصل طبيعة مصر تستوعب العلماء والمفكرين والمثقفين لما تكون فيها حرية ولما تكون فيها نوع من الإرادة السياسية الواعدة للنهضة بهذه الأمة. ففي تصوري حتنهض مصر بإذن الله تعالى وتفوق ماليزيا، وربما يحدث تعاون كبير ضخم بين تركيا وبين مصر في المستوى الإقليمي ينعكس على منطقة الشمال الإفريقي كلها. ربما نرى اتحادات فيدرالية مستقبلية اقتصادية وسياسية ما بين مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا في منظومة سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة في العقود القادمة.
الدول اللي ما قامتش فيها ثورات شعوبها شايفة انه احنا كده دينيتنا كويسة مش محتاجين ثورة مثلا، هفترض يعني. هناك بعض التخوفات من الانظمة دي اللي موجودة في الدول مخلياها في حذر في التعامل مع الشعوب اللي قامت فيها الثورات. يعني ازاي نقدر نقضي على هذه الفكرة؟ يعني مثلا الرئيس مرسي طلع قال نحن ما بنتدخلش في شؤون حد، مش هنصدر ثورات لحد، ما لناش علاقة بحد. لكن لما افاجأ مثلا ان حد باعت بيتكلم والله انا مثلا مسؤول عسكري في مكان او مسؤول امن يعني قال له مش مسموح لي ان انا اجيب مثلا تأشيرات لناس من سوريا ادخلها عندي البلد، هذه التخوفات ازاي نقضي عليها؟ ازاي نطمئن اخواننا اللي موجودين في كل مكان طالما ان شعوبكم ارتضوا حكمكم وعايشين مستقرين، ما عندكوش مشاكل زي اللي كان عندنا، ما عندكوش فساد زي اللي كان عندنا، ما عندكوش مواطن متبهدل زي اللي كان عندنا، ازاي اطمنوا علشان يمدوا يده الي باطمئنان وما يسمعش الكلام الغرب بمسألة انه هو بيحاصرني معاه اقتصاديا بعدم دعمه سواء المادي او المعنوي؟
هلا في تصوري هنا ياتي دور الدبلوماسية وياتي دور التواصل مع قادة هذه الشعوب، وبالحوار وبالنقاش وبالشفافية وبالصدق وبالوضوح سنصل إلى حلول. لكن لا شك أن هناك دول نحن نعرفها جميعا لا تريد.
يعني أنت عندك في المغرب العربي، أنا آسف بس عشان تكمل حوارك بوضوح، مثلا المغرب والجزائر، يعني قام دلوقتي ثورة في تونس قام ثورة في ليبيا، المغرب والجزائر بشعر أن فيه تخوف، بل كان في بعض الأنظمة اللي موجودة في الجزائر بتساعد النظام القذافي في محاولة إجهاض الثورة. طب الإصلاح والمصالحة تتم إزاي والاطمئنان؟ يعني
هو طبعا مطالب الشعوب واضحة، مطالب الشعوب واضحة في الحرية في العدالة في العيش الكريم في رفع الفقر، وبالتالي في تصور الأنظمة الموفقة هي التي تستفيد من هذه التجربة، تنظر إلى الشعوب ماذا أرادت وعلى أي شيء خرجت وثارت وتلبي. هم يفترض في الحكام أن يكونوا هم خدم لشعوبهم وموظفين وأجراء عند شعوبهم فيلبوا مطابخ هذه الشعوب ويسمحوا لجانب الحرية ويفتحوا الجانب الاقتصادي ويحاربوا الفساد في شعوبهم، وإلا طبيعي أن الشعوب تثور على الظلم وعلى الاستبداد، هذا شيء طبيعي. لكن بالنسبة للدول التي ثارت ونجحت في ثوراتها عليها شغل دبلوماسي وسياسي مع تلك الدول الأخرى لتطمينها وبيان أنها همها رفع الظلم عن شعبها ومعالجة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والركام الهائل الذي تركه سواء النظام الليبي مثلا أو النظام المصري.
نعم.
وبالتالي بالحوار وبالدبلوماسية الرائعة والمتميزة نستطيع أن نحل كثير من القضايانا، وأيضا الدول أن تنظر إلى شعوبها وتلبي احتياجاتهم ومطالبهم حتى تبعد هذه الشعوب عن سفك الدماء أو القتل أو الدخول في أنفاق كما دخلت فيها شعوب أخرى.
الملف السوري دكتور علي بتنظر له إزاي؟ هل أنت مصاب بإحباط لأنه في تواطؤ دولي واضح بمساعدة لوبي صهيوني على إجهاض الثورة السورية، وخصوصا أنه تباشير التيارات الإسلامية بدأت تظهر بوضوح في هذه الثورة، بتشوف يعني إلى أي مدى حيستمر هذا؟ وفي نفس الوقت دعم الدول العربية لإسقاط نظام بشار الأسد هل هو مرهون بضغوط غربية ولا؟
هو كنا نتحدث أيام الثورة الليبية والقتال، فلما يأتي ذكر سوريا أقول أنا في تصور نظرتنا الشخصية في تلك المرحلة حيكون القتل أضعاف ليبيا بحكم أن النظام طائفي ونصيري وعقائدي، فبالتالي كان طبيعي ليحدث هنا في سوريا. أنا نرى أن النتائج متقدمة جدا لحققها الشعب السوري العظيم في شهادة البطولي، طبعا الإشكالية أن إيران تدعم بقوة كما تعرف، وحزب الله يدعم بقوة في نظام بشار، لأنه يعتبر سقوط سوريا انكسار للمشروع السياسي الشيعي وانكسار للمشروع العسكري الشيعي، ومعنى ذلك ينعكس أيضا على العراق وينعكس أيضا على إيران. فيرونهم إيران ترى وحزب الله يرى أن هذه معركة حياة أو موت، هم يرون ذلك يعني. لكن أنا قراءتي الشخصية، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وكما قال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وإن شاء الله نصر الشعب السوري حتمي وقريب بإذن الله تعالى.
طيب بتشوف الخريطة ممكن تبقى عاملة ازاي؟ يعني الوقت آخر شيء يعني ندعو الله به أن يعجل بنصر إخواننا في سوريا وهلاك بشار الأسد ومن يعاونه من الروافض عليهم من الله ما يستحقون. بتشوف أنه لو انتصرت الثورة السورية شكل الخريطة العربية هيبقى عامل إزاي، وموقف الدول الغربية، وخصوصا أن احنا مثلا بدأنا نشوف تحرشات موجودة الآن في مالي من دولة بحجم فرنسا داخلة بتقلها العسكري عشان تقضي على من تسميهم إرهابيين.
هو طبعا بالنسبة لسوريا في نقطة واحدة أخرى، لوجود الحدود مع سوريا مع إسرائيل أيضا، فالمجتمع الدولي ترك سوريا تتقاتل حتى يضعف الشعب السوري، هذا في مخططهم وهذا في تفكير بعض المناصرين لإسرائيل، حتى تكون دولة هزيلة وضعيفة على حدود إسرائيل.
تأخر تدخلهم ده سببه،
السبب
عايزين هيك تماما على بال ما تفوق،
تفوق تحتاج ربع قرن أو 30 سنة أو 40 سنة أو كذا، ربما هذا موجود خصوصا الدول الداعمة للوجود الإسرائيلي يعني في احتلال فلسطين. تمام. بالنسبة لموضوع مالي كان يمكن حل بالحوار بالنقاش، وكانت بدت مساعي ومن علماء مالي في هذا المجال، لكن أنا ضد استخدام السلاح والقوة في حل المشاكل الداخلية في الدول بصراحة يعني. فنرى أن القوة لن تحل المشاكل، لو رأيناها في الصومال وماذا فعلت في الصومال، رأيناها في أفغانستان وماذا فعلت في أفغانستان، ورأيناها في العراق وماذا فعلت في العراق، وبالتالي على الشعوب يعني أن تنفتح على بعضها وتتحاور لإيجاد تواصل مشتركة، لأن التدخلات الخارجية لم تأتي بخير لتلك الشعوب.
طيب عايز أرجع لحاجة برضو، وصول الشعوب العربية إلى ثوابت وطنية. يعني الثورات قامت في مصر، في ليبيا، في تونس، في اليمن، والآن في سوريا، نسأل الله أن يتم عليهم النصر يعني. من حيث الهوية، من حيث المرجعية الإسلامية، أوصل لهذه الثوابت إزاي؟
طبعا بالحوار المجتمعي الموسع كما حدث في مصر، وحسمت موضوع المرجعية وإعطاء الأقباط حقوقهم الطبيعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية أصلا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، أن أي صوت للانقسام داخل الدولة يرفض ويجرم أيضا، هذا موضوع فيما يتعلق بالقيم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بقيمة الحرية والعدالة والتداول السلمي، هذا كله يأتي من خلال الحوار المجتمعي الموسع للوصول إلى هذه الثوابت، يصل الناس بإذن الله تعالى. وأظن في مصر قطعوا أشواط جيدة، وأظن أيضا في اليمن كانت تجربة أيضا فيها نوع من التميز في تخفيف الدماء والوصول إلى وفاق مرحلي للوصول إلى انتخابات قادمة، وبالتالي اللي قلت فيه السيد الرئيس مرسي من الحوار الوطني، هذه ظاهرة إيجابية وصحية وستحقق أهدافها بإذن الله تعالى، بغض النظر عن الناس الذين لا يريدون أن يحضروا هذا الحوار. فطبيعة المجتمعات الحرية الناس أحرار، من يريد أن يحضر الحوار فليحضر، ومن يريد أن يمتنع فليمتنع، لكن دائما صوت الحوار يغلب في النهاية بإذن الله تعالى.
بتشوف حضرتك، هل أنت متابع جيد للإعلام العربي عموما دكتور علي، ولا مش يعني مش متابع؟
لا، أنا أعرف أن تابعت في مصر ورأيت الهجمة الشرسة العجيبة الغريبة المنظمة ضد السيد الرئيس مرسي، محاولة إسقاطه، وكذلك فيما يتعلق بالدستور، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كانت أمام انتشار الحوار المجتمعي الحقيقي هو أخرج النتائج التي رأيناها في الاستفتاء على الدستور. فيبدو أن المجتمع المصري دخل في حوارات مع بعض قوية جدا في القرى وفي المدن، تغلبت على الآلة الإعلامية الضخمة التي يملكها بعض الناس للقضاء على الثورات يعني.
ايه المعوقات اللي بتشوفها امام الثورات يجب سريعا ان يتخلص منها المسؤولون سواء في مصر في ليبيا في في تونس في اليمن عشان الثورة تاخد المسار الاسرع شوية؟ لان كتير من الناس وصلوا لهم احساس الندم، وانتوا كنتوا عايشين كويس بتاكلوا وتشربوا حاسين بامن في الشارع، وانت عارف الجو اللي بيعملوا الاعلام في هذا او بعض الاعلاميين وكذلك بعض من كانوا ينتمون الى النظام السابق، لدرجة انهم وصلوا الناس لاحساس الله يرحم ايام الرئيس فلان، الله يرحم ايام الرئيس فلان. ايه المعوقات اللي احنا ممكن نسرع في القضاء عليها عشان نشعر الناس بقيمة الحرية اللي حصل عليها كمنا من الله سبحانه وتعالى؟
فمثلا في مصر انا بتصور التحدي الاقتصادي الضخم هائل، فاذا القيادة السياسية استطاعت ان توجد حلول عملية للجانب الاقتصادي وللبطالة في مصر ولأزمة السكن ولأزمة الشباب في الزواج، فبالتالي يشعر الناس أن هناك تغير حقيقي في حياتهم ينعكس على الجوانب الثانية فيما يتعلق بالحرية والعدالة والمساواة. هذا جانب مهم بالنسبة للشأن المصري، لأن كما تعلم اللي تم التضييق عليهم في مصر في الفترات السابقة هو التيار الإسلامي، يعني بين سجين بين طريد بين مكمم في العقود السابقة. أما عامة الناس في الجانب الحرية نوعا ما في مصر إذا قارناها بليبيا في نوع من الحديث والكلام والنقد في الفترات السابقة، لكن التحدي للنظام القائم الآن وكيف بالفعل يحل الأزمة الاقتصادية هذا جانب مهم، ويرسي ثقافة الحوار هذا جانب مهم، ويظهر الزعيم بالفعل الرئيس اللي هو الخادم للشعب الأجير للشعب الموظف لدى الشعب، ولا يظهر بالروح القديمة الذي كأنه يملك الشعب ومن عليه. فهذه قضايا مهمة جدا في تصوري، وأيضا على الدولة أن تبين إنجازاتها للشعب، يكون لها خطاب إعلامي صادق ويبين هذه الإنجازات للتصدي للإعلام المضاد. فبالتالي التحدي الحقيقي في مصر تحدي اقتصادي، وأيضا تحدي في القيادة في قيادة حوار حقيقي بين أبناء المجتمع المصري.
العمالة المصرية في ليبيا بما لها من مشكلات، هل بيبص المسؤولون هناك لفكرة ان احنا نتخلص مما يثير الازمات بين الشعوب بشكل قانوني بشكل فيه اريحية، ولا ما زالت عقلية الانظمة السابقة ممكن تكون بتدور بهذا الصدد وتعمل نوع من انواع الشحن بين الدول وبعضها؟
والله هو الان الشعوب هي المؤثرة في القرارات، والعمل المصرية مرحب بها عند الليبيين، يعني بحكم أسباب عديدة، بحكم الجوار، بحكم الثقافة المشتركة، بحكم طبيعة العامل المصري، بحكم فهو مرحب به في ليبيا سواء في قضايا البناء والإعمار أو في قضايا المصانع أو في قضايا. فبالتالي الشعب هو الذي له القدرة على الفرض إرادته على القوانين المتعلقة التي تصدرها الدولة.
نعم.
بالتالي أنا أتوقع في المراحل القادمة حيكون فيه تعاون اقتصادي وتعاون ثقافي وعلمي بين ليبيا ومصر والسودان، وإن شاء الله في المستقبل مع سوريا ومع الدول التي حدثت فيها ثورات ضخمة وهائلة. يعني
هل يعني فيما يتعلق بالمشروع الإسلامي هل شايف أنه تحقيقه هياخد وقت ومحتاج إيه؟
والتدرج هذا سنة من سنة لله سبحانه وتعالى. تمام. العمل الشوري الذي حدث في اختيار الشعوب لحكامها، كما تعلم أن أول دولة مدنية دولة سيدنا أبو بكر الصديق، بمعنى أن الشعب يختار الحاكم، يعني لأن في سقيفة بني ساعدة تم حوار بين سعد بن عبادة الخزرج والأوس والمهاجرين، وتم اختيار سيدنا أبو بكر الصديق، وتم العقد المعروف بين سيدنا أبو بكر وبين الشعب المتمثل في البيعة المشهورة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فتحقيق إزالة النظام الاستبدادي والدكتاتوري وأيضا إرساء الشورى وحق الشعب في اختيار الحاكم هي قيمة إسلامية وأمرهم شورى بينهم، فبدأت تتحقق بآليات حديثة. هذا جانب. أيضا محاربة الظلم، محاربة الاستبداد، السجون اللي كانت مليئة وتم إخراج الناس من هذه السجون، أيضا هذا من الشريعة. أيضا أعطاء الناس الحرية في التعبير عن آرائهم عن معتقداتهم عن أفكارهم، هذا كما تعلم مقصد من مقاصد الشريعة، العدالة مقصد من مقاصد الشريعة، المساواة مقصد من مقاصد الشريعة. الحرية مقصد من مقاصد الشريعة، الشورى مقصد من مقاصد الشريعة، محاربة الفساد والشفافية في حد ذاتها دي من مقاصد الشريعة. فبالتالي مفهوم الشريعة لابد أن نفهمه بالمفهوم الواسع والشامل، وتحسين أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية هذه من مقاصد الشريعة. ليست الشريعة هي محصورة فقط في الحدود أو في القصاص، بل مفهوم أعظم وأكبر يتعلق بحركة الحياة. وبالتالي بدت الأنظمة تتحرك في هذا السياق وفي هذا التوجه. الآن نسمع في الحكام يستدلون بالآيات القرآنية في الحديث ويقرؤونها صحيح، وهذا كان غير موجود أصلا في الفترات السابقة، ويبدأون بسم الله، وأيضا يستدلون بشيء من تراثنا، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فهذا أيضا قيم جديدة بدت تأخذ مجالها في واقع الحياة.
أختم مع حضرتك برسائل سريعة. رسالة وانت خارج المشهد المصري لكن متابعه بقلبك وبفكرك للرئيس مرسي.
أنا أتمنى من السيد الرئيس مرسي أن يوفقه الله في الدنيا والآخرة، ويكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، وهدي أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك عمر رضي الله عنهم جميعا، وعمر بن عبد العزيز هذا الشخصية العظيمة التي أتت في مرحلة من مراحل الانحراف السياسي والمالي في الدولة الأموية، واستطاع أن يرجع الأمور إلى نصابها ويقود الأمة إلى العدل وإلى الأمان ورفع الظلم. وأتمنى أن يطلع على نور على سيرة نور الدين زنكي، هذه الشخصية العظيمة الذي قادت المشروع العظيم في تلك المرحلة، ووحد بلاد الشام وبلاد جزء من بلاد العراق وكذلك مصر لإعزاز القيم العظيمة من العدالة المساواة المستمدة من كتاب الله. ونتمنى له من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في الدارين.
رسالة الجماعة وحزب وجماعة الإخوان المسلمين.
نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينفتحوا أكثر على الشعب، أن يندمجوا أكثر، أيضا أن يعرفوا بدعوتهم للناس، وأن يفرقوا بين تلك الفترة السابقة التي كانوا فيها في السجون وكانوا أيضا في العمل السري وما له من سلبيات، إلى الانفتاح وإلى الفضاء الواسع لإقامة الدور والنهضة بمصر، والوقوف مع كل المصريين من خلال الثوابت الوطنية والثوابت الإسلامية. وأتمنى لهم التوفيق في الدارين.
رسالة للمعارضة.
أتمنى من المعارضة أن تدعم الحق والعدل وتنقد الخطأ، ولا أن تستعمل أسلوب النفي المطلق في كل ما يحدث من خير ومن أخطاء، وهذا لا يليق بالمعارض السياسي الذي يحب وطنه وأمته. أن ترتقي أن يكون همه هو إفشال وتدمير الخصم السياسي، لأن ذلك ينعكس على الدولة وينعكس على الشعب.
رسالة للدعاة في مصر.
نتمنى من دعاة مصر وعلماء مصر أن يجتهدوا لنا فيما يتعلق بالنوازل الجديدة، وأتمنى من الأزهر الشريف أن يعقد مؤتمر إسلامي كبير ينظر في النوازل التي حدثت في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، من هذه الثورات التي سفك فيها الدماء وفي بعضها هتك فيها الأعراض، ويقدم حلول نوعية للأمة حتى تكون مرجعية، وأيضا يهتم بفقه السياسة الشرعية ويفرق محاولة لفك السياسة الشرعية والاشتباك بينها وبين بعض الثوابت، حتى ننظر للسياسة الشرعية فيما يتعلق بفق المصالح والمفاسد وفق الرؤية القرآنية والنبوية والراشدية.
أخيرا رسالة للشعب المصري.
نتمنى من الشعب المصري أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وأن يسعد في الدارين في الدنيا والآخرة، ونرى مصر عزيزة قوية متقدمة، دولة المؤسسات، دولة الحضارة، دولة العلم، دولة المعرفة، وتقوم بدورها الريادي كما علمناه وتعلمناه في تاريخها المجيد.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور علي الصلابي عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء الإسلاميين والمفكر الإسلامي الليبي على حضورك معنا، وشرفتنا ونورتنا ببرنامج مصر الجديدة، ونتمنى أن تتجدد اللقاءات ونتواصل دائما مع حضرتك لمعرفة ما يحدث في الشأن الليبي. سائلين الله أن يحفظ كل الشعوب العربية من كل مكروه وسوء. شكرا جزيلا على حضورك معنا. ربنا يخليك ويرضى عنك. أنا هاخد فاصل وهرجع بعد الفاصل لقراءة بعض التعليقات واستقبال بعض الاتصالات والتعليق على بعض الأمور اللي موجودة لسه معايا ما علقناش عليها في فقط الانترو المقدمة. شكرا جزيلا دكتور السلابي. فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل واللقاء مع الدكتور محمد علي الصلابي المفكر الإسلامي الليبي. يعني معايا طبعا اتبعت لي ميل او اتبعت لي بوست على الصفحة برضو من نشرة محمد عثمان, فتح او اتكلم عن ملف الفساد اللي وصل له, وقال ان هو بعت بلاغ للنائب العام بيقول تم ارسال عدد 6 صور طبق الاصل من عقد توريد قطع غيار لعمل عمرة ل60 جرار عن طريق مناقصة بين قوسين وكاتب مشبوهة بالمظاريف المغلقة سنة 2008. العقد تم توقيعه بين واحد اسمه عصام سليم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية السابق المعروفة باسم إيرماس مع شركة رال واي تيك, ويمثلها في العقد نادر مرقص عبد الشهيد بصفته نائب مدير الشركة, وقيمة العقد 114,578,891 جنيه مصري. طبعا الكلام ده على مسؤولية الأستاذ محمد, بيقول هو أرسل المستندات وقدم بلاغ للنائب العام. يمكن عايز أتوقف عند مقال كتب وسيم عفيفي بيتكلم فيه عن مسألة القطارات. الحقيقة الكلام ده لغاية 17 نوفمبر, يعني ما كانش بيتكلم على الحادثة اللي حصلت امبارح. المقال اسمه حوادث القطارات في مصر عبر 20 عاما. طبعا دلوقتي كل اللي بيكلمني وداخل الاستوديو في الفاصل بيقولوا احنا جايين من بعض العاملين, يعني الاذاعات ضرب نار 887-105.3 اللي هي خاصة بقى الحاجات الخاصة الاف ام الخاصة بعماد اديب, بيقول لي ضرب نار على موضوع القطار. هل تتصوروا انه في عاقل هيشعر بنوع من السعادة مثلا للي حصل؟ هل بتتصوروا ان عاقل مش هيحمل دايما القائمين على الامر مسؤولية اللي ما حدث ولو حتى من الناحية الادبية زي ما بيقولوا؟ هل بتتصوروا ان عاقل مش هيقول لرئيس الدولة المسؤول الان لازم تشوف حل في هذا الامر وزي ما قلنا تطلع تصالح شعبك؟ ده موجود. انما ان انا اخده في منحة المتاجرة عشان اشعل غضب الناس, وناس بعتلي رسائل بيقول ان في بعض الشباب واقف في محطة مصر بيقول بلطجية بلطجية لحد ما نوصل للحرية, هل هو ده التعامل مع ملفات الكوارث والأزمات؟ في شيء لابد ان احنا نعرفه اسمه المعارضة السياسية الرشيدة, مش المعارضة السياسية الهمجية, المعارضة السياسية البلطجية اللي بتتعمل من بعض النخب الموجودة. ودينا بنشوف كل شوية ممدوح حمزة بيعمل ايه. الشباب اتصل بيه قال لي اتصلت بالشباب قلتهم اللي دخلوا من الخيمة قالوا رحت جبت لهم غيارات داخلية. انا مش عارف ايه بالظبط. فطبعا وسيم عفيفي كاتب بيقول مصر فقدت خلال 20 سنة الماضية عدد كبير من الأرواح في حوادث قطارات وطرق لم نفقدها خلال سنوات الحرب بيننا وبين إسرائيل. وبدأ الحقيقة بيتكلم عن أرقام. سنة 93 مثلا حادث تصادم قطاري القاهرة ودلتا على بعد 90 كيلومتر من العاصمة أدى لمقتل 12 مواطن وإصابة 60. ليأتي شهر مارس 94 حادث قطارية دلتا الذي أدى إلى مقتل 75 راكب, وأكدت التحقيقات وقتها أن المسؤولية تقع على عاتق سائق القطار الذي تجاوز السرعة المسموح بها رغم وجود الضباب الكثيف. يعني أنا عايز أقول لكم لو المعارضة السياسية فيها ناس محترمة تقعد تتكلم في مثل هذه الأمور. يعني ممكن يكون عامل المزلقان شارب حاجة ونام, ساب مكانه ومشي, سائق قطار تجاوز السرعة المقررة, سائق قطار ما عملش صيانة على القطر وخرج القطر من غير صيانة وسمح انه يمشي زي ما بيقول الشباب المجند الان رغم ان المهندس قال له ما تمشيش. هل ده من العقل ان انا قم جايب برمته كل بقول تاني الرئيس بصفته رئيس يتحمل اي شيء بيحصل اي شيء بيحصل, لكن احمله له باي شكل ان انا اقول له ارحل زي الاخت فاطمة نعود فيما يسمى بهطل سياسي وعبط سياسي تقول هذا الكلام زيها زي ما انا على شاكلتها؟ لا طبعا. يبقى لازم نكون عقلاء واحنا بنتكلم. احتل 95 نصيب الاسد في عدد حوادث القطارات فبراير قطر 11 شخص
بيستقلوا السيارة اصطدمت بقطار شمال القاهرة. وبعد هذا الحادث في شهرين قتل 49 شخص عندما اصطدم قطار بحافلة مزدحمة بعمال النسيج عند تقاطع قرب بلدة أويسنا في الدلتا. شهر ديسمبر من نفس العام قتل 75 اثر اصطدام قطار باخر وسط ضباب كثيف، وتم تحميل السائق المسؤولية لزيادة سرعة القطار عن الحد المسموح. في الصعيد تسبب خلل في اشارات، طبعا زي ما قلت لكم الصعيد الان بشعر انه في جزء من العقاب من خلال المعارضين بشكل او باخر. الصعيد دايما اللي بيراهنوا عليه عايزين يدوله بطاطين عشان يغير عقيدته، ناس عقيدتها كده بتحب التيارات دي لانها دي كانت اقرب التيارات. انتوا تفتكروا عمرو حمزاوي مثلا عمره لطخ رجليه هو والبرادعي وحمدين صباحي جوه اماكن في الصعيد معينه وحسوا بالام الناس؟ يعني تفتكروا كانت الناس مثلا هترفضهم؟ انا عايز اقول لكم والله العظيم ناس من الصعيد كانوا بيتكلموا عن افساد بعض المؤتمرات لبعض الناس الرايحه من التيارات الاسلاميه مقابل الافساد فقط، في مقابل المعارضة السياسية القذرة فقط، مالهمش دعوة بمصالح الناس يعني. ثم في الصعيد أيضا تسبب خلل في الإشارات في وقوع تصادم بين قطارين شمال أسوان نتج عنه مقتل 11 في فبراير 97، وبعدها بسنة قتل 50 وأصيب أكثر من 80 في خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية. كل الأمور دي بدت مشيت، والبهوات بتوع مجلس الشعب بالمناسبة، أنا مش بتكلم على بتوع الحزب الوطني، بتكلم اللي كانوا موجودين في المعارضة، ايه اقصى اللي عملوه؟ هل مثلا انسحب من مجلس الشعب وقال مش داخل اعتراضا على هذه الارواح التي ازهقت جراء الاهمال المتتالي من كل النظام ومن كل الحكومات اللي كانت متعاقبة في هذا النظام؟ ده كلام يتسئل عليه بعض النخب اللي كانت موجودة. سمع عاشور يتسئل واحد كان من المعارضين ناصري لفندي رفعت السعيد اللي عامل لي فيها ثوراجي ده ومعارض على طول لاي نظام يجي يعارضه، بس في نظام بيعارضه بشراسه عن عقيده، في نظام بيعارضه معارضه ديكوريه وفق سبوبه كانت بتتعمل وبتدفع للحزب عشان يعرف يقف على رجليه. يتسال حمدين صباحي المعارض، يتسال المعارضين من الاخوان المسلمين في الفتره اللي فاتت دي ايام النظام، يتسال كل اللي كانوا بيقولوا على نفسهم ان هم معارضين يتسالوا. بعدها بسنه قتل 50 واصيب اكتر من 80 خروج قطار، فشل السائق في التوقف عندما صدت نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة، وأشارت التقارير إلى احتمال عبث بعض المسافرين المنبطحين فوق سطح القطار بصمام فرامل الهواء مما أدى إلى أتلافها. سنة 99 أدى تصادم قطاري ركاب إلى مقتل 10 وإصابة أكثر من 50 بإصابات. في نوفمبر من نفس العام قتل 10 أشخاص وأصيب 7 عندما دهس قطار مجموعة من العمال أثناء تقديمهم المساعدة في حادث سيارة بمحافظة الأليوبية. وفي نفس الشهر شهد حادث تصادم قطار متجه من القاهرة الإسكندرية بشاحنة نقل وخروج عن خرج عن القضبان متوجهة للأرض الزراعية مما أثر عن وقوع قتلى 10 قتلى وإصابة 7 آخرون. مع نهاية عام 2000 اصطدام قطار بحافلة صغيرة عند تقاطع جنوبي القاهرة نتج عنه مقتل 9 وإصابة 2، وذلك قبل أن يأتي اليوم الأسوأ في تاريخ مصر والسكة الحديد الشهير بحادث قطار الصعيد في فبراير 2000 اللي راح ضحيته أكثر من 350 بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه مما اضطر المسافرين للقفز من النوافذ. وذكرت بعض المصادر أن عددهم تجاوز 1000 وتمت محاكمة 11 مسؤول بهيئة السكة الحديدية بتهمة الإهمال الجسيم، وهو الحادث الذي استقال معه وزير النقل المصري إبراهيم الدميري وصدر خلاله التصريح المستفز للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، والذي قال نحمد ربنا ان مفيش اجانب ماتوا. ده حصل في مصر، وهو التصريح الذي زاد من كراهية الشعب المصري له، وكان هذا الحادث هو الذي لفت الانظار للبرلماني الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي، واللي كان استجوابه في مجلس الشعب سببا في اثارة الرأي العام على الحكومة مبارك. بعد الحادث بشهر واحد في 8 مارس 2002 خرج قطار قادم من الوجه البحري للجيزة عن القضبان وانفصلت احدى عرباته وسقطت في نهر النيل مما اسفر عن اصابة 31 شخص. 2006 اصطدم قطاران بالقرب من مدينة الاسكندرية مما ادى لاصابة نحو 20 شخص، وفي شهر مايو في نفس السنة اصطدم قطار شحن قرب قرية الشهد بمحافظة الشرقية مما ادى لاصابة 45 شخص، وتستمر ما زالت الإهمال ليكون شهر أغسطس من العام نفسه هو الأسوأ خلال 2006 حيث اصطدم قطاران واحد قادم من المنصورة للقاهرة والآخر قادم من بنها على نفس الاتجاه مما أدى إلى مقتل 80 راكب. شاهد عام 2008 حادثتي تصادم قتل في أولها 44 شخص على الأقل لما اصطدم قطار بحافلة ركاب بالقرب من مدينة مرسى مطروح، والتانية كانت عندما اصطدم قطارين شمال القاهرة وراح ضحيته 58 شخص وأصيب أكثر من 140. أكتوبر 2009 تصادم قطاران في منطقة العياط حيث تعطل الأول وجاء الثاني يصطدم به من الخلف ومتوقف، مما أدى لانقلاب 4 عربات من القطار الأول، أسفرت عن مقتل 50 وإصابة 300. 3 إبريل من نفس السنة في سنة 2010 حريق في أحد قطارات العربية الأسباني رقم 1902 بإدفو ليقتل 60 شخص ويصاب 30 آخرون. شهدت فترة رئاسة مرسي بعد الثورات 3 حوادث متتالية، طبعا لان المقال ده كان قديم شويه. اغسطس 2012 حادث انقلاب قطار بضائع في محطه كفر داوود بالمنوفيه اسفر عن اصابه 3 اشخاص دون وقوع وفيات، واتى يوم 20 اكتوبر 2012 ليشهد خروج قطار عن القضبان على خط شبين اليوب عند قريه رماده انتقل اتجاه الجهات الامنيه، وتبين ان اثناء قدوم القطار 974 من شبين القناطر لاليوب ما توقفش في محطة رمادة وتجاوزها بسبب الإضاءة الخضراء للسيمافور، كما تجاوز التحويلة بسرعة وصلت ل 100 كيلو مما أدى إلى تدافع العربات وتطاير الركاب على جانب الطريق، وتوقف بعد قرابة 500 متر وفر السائق هاربا وسط زراعات، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع 6 ركاب ده لطف الله يعني وإصابة 9 و17. طبعا الحادث الشهير في منفلوط والقطار الخاص الاتوبيس الخاص بمعهد الازهري واللي راح ضحيته حوالي 62 طفل واصابه 13 اخرين، ثم جاء الحادث النكبه النهارده في 19 و130 مصاب. كل اللي حاصل ده قدامنا يا جماعه الخير ندرسه نتكلم فيه نطلع بشفافيه نقول للناس، ولا كل لما يحصل شيء، مع ان انا برضو ما زلت مصر انه رئيس الجمهوريه مسؤول عن الارواح، لان احنا عندنا المبدا اللي بيتريق عليه لفندي بلال حاحة ويقول لك تستدعوا بغل في العراق، ما احنا لابد ان نستدعيها لكل حاكم وكل مسؤول، بس المسؤولية تتحط في قدرها بشكل معين، ونقول من الانصاف انه المسؤولية يتحملها بشكل مباشر فلان الفلاني وبشكل اقل شوية فلان الفلاني، انما بتبقاش المصيبة او الكارثة اللي بتحصل مطالبة سريعة معاها القصة السخيفة قصة الخسة السياسية والرخص السياسي. ارحل يا مرسي، مش قادر اصدق يعني. هل النخبة اللي موجودة مصدقة نفسها ان مرسي في 6 شهور هيعرف يصلح كل ده ويقول لك ايه قولوا لنا بقى للصنة المشروخة بتاعت اصبروا عليه؟ طب نقول لكم ايه؟ هات اوباما هات اي حاكم اوروبي دولته متقدمة جدا، ورغم ان بيحصل فيها مصايب زي ما قلت لكم، اوروبا بيحصل فيها حوادث قطارات غير مسبوقه، اوروبا بيحصل فيها انهيارات مباني بشكل ملوش معنى ملوش سبب، زي المركز التجاري اللي حصل في اليابان مثلا ولحد دلوقتي ما كانش عارفين له سبب، وشوفوا الوثائق على قناه ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي مثلا. لكن عايز اقول في النهايه، هل متوقع ان اعظم رئيس يجي في بنيه فساد؟ ده بنيه فساد 30 سنه البنية التحتية متهلكة في مجاري ومية وكل شيء تتصوره، حتى في ثقافات الناس حتى في الدعاء. يعني امبارح كان عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق بيتقدم عن انه واحد بيقول له شيخ ومرضيش يقول له اسمه، معرفش مرضيش يقول له اسمه ليه، بيقول له بنمتحن ناس متقدمين لامتحانات الاوقاف. النبي اتولد فين يا ابني؟ في البصرة. النبي اتدفن فين يا ابني؟ في البصرة. النبي يا ابني بعث بعد الهجرة لقبل الهجرة؟ وقف يفكر. طيب هذا الفساد غير المسبوق في التعليم، روحوا اتفرجوا على الفيسبوك وناس متخرجة وبتكتب الزيزال والصداد والقاف كاف وفضايح في الإملة. دول خرجوا منين؟ خرجوا من رحم مين؟ من رحم رئاسة مرسي. وما زلت أقول للدكتور مرسي، طبيعي انك انت تحملت الرئاسة، اخرج بشفافية سيادة الرئيس وقول احنا زهقنا من فكرة سكوت مؤسسة الرئاسة، او على الاقل في ناس بتعاتبنا ما بتجيبوش علان ليه من الاخوان، ما بتكلموش ليه مع حد من الرئاسة، ابشركم خيرا ما حدش من الرئاسة بيكلمنا. دكتور ياسر علي المتحدث الرسمي عنده استعداد انه يعمل مداخلة مع وائل الابراشي رغم ما سيفعله معه من فخاخ وتجاوزات في الحديث، ومعانا احنا لنا ربع ساعة وكلموني وقفلوا تليفوناتهم. بكلمكم كل صراحة بنكلم ناس من جماعة الاخوان المسلمين وساعات بعض الناس من التار السلفي يتحججوا، وفي نفس الوقت تلاقيه طالع في القنوات الفضائية الثانية. الأستاذ عصام سلطان والله العظيم أكتر من 6 شهور الرجل انا عارف مشغولياته، لكن بنتمنى نبقى موجود معانا ونتحاور معاه. نفس الكلام سيد حاتم عزام في حزب الوسط، حتى المداخله يقول لك ربع ساعه ويقفل تليفوناته. يعني احنا ما بنقصرش، عايزين نعرف الحقائق من الشرفاء الوطنيين دول، لكن وقتهم مشغول، ما عندهمش رغبه في الحديث مع القنوات الاسلاميه. ده موضوعهم مش موضوعي. ليه انا بقول الكلام ده؟ لهذا اللوم اللي بيجي لنا، ما بيجيبوش فلان ليه، ما بيجيبوش علان ليه، ما بيتكلموش فلان ليه. فعايزين احنا معانا تليفونات. طيب اتفضل ناصر من الوادي الجديد. السلام عليكم يا ناصر. الو يا ناصر.
ايوه
اتفضل يا ناصر.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ خالد؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ناصر.
والله تعبتك يا شيخ خالد. انا اسمي ناصر عزقه من الوادي الجديد، شغال في الغرفه التجاريه.
نعم.
معلش اديني مساحه بس سعادتك اتكلم واقول اللي عندي يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
بص سعادتك احنا محتصمين من شهر 9.
نعم.
بسبب الظلم والمحسوبيه من رئيس مجلس الاداره تحت الغرفه التجاريه، وما فيش مسؤول في البلد كلها بيرضى يسال علينا. احنا من شهر 9 لغايه دلوقتي سعادتك عم الشيخ قاعدين في الشارع قدام الغرفه التجاريه، والبشمهندس شغال علينا بسم الله ما شاء الله ربنا يعين علينا، فصل ماشي، كل شويه يبعت ناس تهددنا ماشي.
يا ناصر بيهددوكوا عشان ايه يعني؟
يعني يقولوا لنا اطلعوا انتوا فصلكم، انتوا ما لكمش لازمه في المجتمع خالص، انتوا كده كده محدش بيسال عليكم، اقعدوا زي ما انتوا عاوزين اقعدوا. ومحدش بيسال فينا يا باشمهندس خالد. المرتبات ساعتك من شهر 9 لغايه دروك يا عم الشيخ، مرتباتنا من شهر 9 لغايه دروك ما خدناش فينا موظف اخذ جنيه. المحتصمين
بيتحججوا لكم بايه؟ انه ما بيديلكش المرتب يعني؟
والله ده انتوا ايه منقطعين عن العمل واديكم محتصمين، وعمل ساعته غرفه بره، اخذ عمل غرفه تجاريه غير قانوني، راح فتح ساعته غرفه تجاريه في مكتب.
يعني عمل. يعني بيقول لك منقطعين عن العمل. طب ما بعض وكلاء النيابه مضرب عن العمل، ما بيروحش المحاكم بياخد مرتبه.
والله ما نعرفش بقى، وكلاء النيابه ليهم نظام، والبشمهندس بتاعنا ليه نظام، وشغال ده مشغل اخت مراته ومشغل اخوه، وجاب لنا ثلاث اربع تنفار بعقد مع ان الغرفه ما فيهاش فلوس. كل ما يتلكك يقول انا ما عنديش فلوس، ما عنديش دخل ليكم ولا ايرادات. وجاب ثلاث موظفين بعقود اخوهم منهم واخت مراته معينها عميلها مدير الشؤون العمل، فصل موظف من عندنا نزل من الدرجه بتاعته واجله، وخلى اخت مرات تمسك شؤون العاملين عشان يقدر يتصرف سعادتك يا عم الشيخ ويشتغل، وادينا قاعدين في الفساد وعايشين في الفساد. كل ما نكلم حد من القيادات ماشي سعادتك يقول والله مواضيعكم في القضاء لما تتحل. القضاء ده ما نعرفش القضاء ده بتاع ناس وناس ولا ايه؟ احنا عاوزين نفهم بس.
انا بشكر حضرتك.
القضاء في قضيه في شهر تتحل ماشي، واحنا ادينا قاعدين.
انتوا من شهر 9 السنه اللي فاتت؟
من شهر 9 السنه اللي فاتت يا عم الشيخ ما خدناش مرتب. فينا موظفين اللي زوجته عاوزه تعمل عمليه قلب، اقسم بالله ما هذا ما حصل، ومش لاقي فلوس. وفينا موظفين زملائنا عندهم اولاد مريضه محتاجه فلوس. اتخيل سعادتك يا عم الشيخ لغايه دروك ناس مش لاقيه تاخد مرتبات، نعمل ايه؟ والباشا يقول انتم مفصلين، على اي اساس مفصلين؟ مش عارفين. الغرفه احنا قاعدين قدام الغرفه، سعادتي لما شويه موظفين الثلاث اربع موظفين اللي معاه اخوه واخت مراته واللي جايبهم وقاعدين في شقه محامي، ومشغل اختي في الصندوق الصندوق ماشي، مشغلها تعمل شهايد وتاخد فلوس من الناس من غير اي نظام ودون اي قانون. العميل يبقى ليه مثلا سعادتك يا عم الشيخ المفروض يدفع 40 جنيه في السنه، هي الدفع سنتين ثلاثه. كل ده كلام بمستندات ما بتكلمش كده.
انا بشكرك يا ناصر.
وبعثنا سعادتك لرئيس الجمهوريه في الخط الساخن، وبعثنا لهشام بيه جنديل جاء عندنا هنا المحافظه ماشي، وفي الاخر هشام بيه كل اللي عمله يتكرم علينا وبعت الورق بتاعنا للمحافظ. رحنا للمحافظ، المحافظ سعادته يقول انا ما اقدرش اقصر قيادي، انا ما عنديش اكثر قيادي، ما اقصرش قيادي، لا يكسر موظفين مرميين في الشارع مش لاقيين ناكله ويقول ما اقصرش قيادي. والسكرتير المساعد بتاعه اكلمه مره نقعد معاه يقول والله اطلعوا شوفوا شغلكم وبعدين يجي يضبطكم. والله احنا مش عارفين عم الشيخ احنا تعبنا في الدوله دي.
انا بشكر حضرتك يا ناصر. معنا صابر من القاهره. السلام عليكم يا صابر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
أهلا بك يا صابر تفضل.
جزاك الله عن خير. والله أنا بحبك في الله أولا، وأدعو الله عز وجل أن يحفظك وكثر من أمثالك وبارك في أهلك وفي مالك وفي وأولادك.
أحبك الذي أحبتني فيه وغفر الله لما لا تعلم. تفضل.
والله أستاذ خالد أنا رجل فقير.
تفضل.
أخذت محل من ورثة الأمير الصباح من الوكيل بتاعهم، والوكيل بتاعهم كان بيأجر في المحل.
معلش يعني معلش يا ناصر، اخذت محل منين؟
اجرت محل من ورشة الامير سهد السلم الصباح. طبعا سلم الصباح ده اصلا الورشة بتاعته او الملك بتاعه اللي هنا له وكيل هنا في الـ كان احمد هاني جبران.
نعم.
فكان الوكيل بتاعه اللي كان بيأجر المحلات، فانا اجرت المحل في 2004.
فين المحل؟ فين بقى؟
في عماد الدين في 2004.
نعم.
اجرت محل في 2004، ففوجئت في 2010 بصفه جيتنا قضيه طرد.
2010 ده قبل الثوره؟
نعم.
2010 قبل الثوره؟
قبل الثوره.
كويس. قضيه طرد ليه بقى؟
قضيه طرد ده للغصب، قضيه طرد ده للغصب. فالمهم انا وديت الاوراق بتاعي للواحد محامي، فالمحامي طبعا ما اعرفش اهمل في القضيه ولا ايه، كان القضيه اللي جت كان يعني كانوا رافعين على زواج عن 15 محل في العماره، فانا من ضمن 15 محل، كل 15 محل خد تمكين في العماره وخد والقضيه اترفضت، الا القضيه بتاعتي كان كنت مديها لواحد محامي، والمحامي اصلا اهمل فيها ودخلوا على دخل غش على المحكمه ان انا 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 مش مأجر، ان الوكيل ده ما كانش اي صفه ما كانش اي صفه في التوكيل، وما كناش مقدمين الصفه مش عارف ايه. فانا طبعا انا ما اعرفش لما خسر القضيه الاول درجه والاستئناف، فانا قدمت المستندات كلها في الالتماس لاداره المحكمه، قدمت العقد الرسمي والتوكيلات وقدمت كل الحاجات اللي انا وصلت النور كل هذا. فبتاع القضاء بتاع في الالتماس ما رضاش ياخد بيها ثاني، وده انا رفض برضه.
انت مشكلتك يا صبر عند مين اصلا دلوقتي؟
دلوقتي مشكلتي وصلت لغايه محكمه النقض، مشكلتي وصلت دلوقتي لغايه محكمه النقض، والمحكمه النقض طبعا اللي كنت مقدم الشيخ المستعجل خد رفض برضه، ورغم ان انا مقدم العقد الاساسي ومقدم الاوراق بتاعتي كلها وكل الاوراق دي صحيحه، وبعدين مقدم المشكله دلوقتي وصلت لغايه محكمه النقض، فمحكمة النقض مدينا غرفة مشورة يوم 27 الشهر ده، مدينا رفض للشيخ المستعجل.
لا بص الصبر، انت مشكلتك قدام محكمة النقض، بس انا قول لي انت عايز مني انا ايه اقدر اساعدك بيه؟ يعني انت مشكلتك قدام محكمة النقض، انا مش هقدر اتدخل في القضاء يعني.
انا مش عارف الظلم ده قدم لنا ازاي، مش عارف الظلم ده قدم لنا ازاي.
طيب كلمني بعد الحلقة يا صابر، بس افهم منك ايه اللي ممكن اقدر اقدمه لك. معانا سلوى. سلوى من الجيزه. السلام عليكم يا سلوى. الحمد لله يا سلوى، اتفضلي. الو، اتفضلي يا سلوى معاكي. طيب عماد الدين حسين كاتب مقال عن هيبه الدوله لا تعود بجولات الوزير فقط، وبيتكلم عنه لما تولى اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخليه الاسبق منصبه بعد خروج اللواء منصور العيسوي، شفناه بينزل في حملات امنيه ضد الخروج على القانون، وبعد أسابيع توقفت حملات الهيبة، ثم خرج الوزير وخلفه اللواء أحمد جمال الدين، رحبنا به ومرة أخرى قاد حملات ممثلة وتطوع صحفيون للقول إن هو كان مهندس الحملات أيام سلفه. بعد فترة قصيرة رأينا الراجل يهدأ ومظاهرة البلطجة تعود للشارع، والباعة الجائلون يحتلون الأرصفة، وسمعنا تعبير جديد للمرة الأولى في المصطلحات الأمنية، وده اللي أنا كنت بتكلم فيه وقلت لكم تعبير غريب بالنسبة لي، إن إحنا نقف على مسافة واحدة من الجميع، المعتدي والمعتدى عليه. وهكذا شهدنا في عهد جمال الدين توحش بعض القوى السياسية وتحولها علنا للبلطجة، واقتحام الأحزاب ومحاصرة المحاكم، بل ومحاصرة قصر الرئيس. بالطبع الرجل بذل جهد، والذنب ليس ذنبه وحده. الآن وبعد أيام قليلة من تولية منصبه قائد اللواء محمد إبراهيم الجديد الذي يتشابه اسمه مع الوزير الأسبق حملات بنفسه ضد الباعة الجائلين، من حق الوزير أن يفعل ما يشاء ليبعث برسالة الجميع أنه حمش. لكن غريب ان صحيفة الاهرام جعلت المنشط الرئيسي لها يوم الحد الدولة تستعيد هيبتها بعد عامين من الانفلات. خطورة هذا العنوان باللون الاحمر على ست اعمدة انه يبعث برسالة ان هيبة الدولة قد عادت، والحقيقة المريرة ان هيبة الدولة لا تعود بجولة للوزير في شوارع وسط البلد. مرة اخرى نحيي الوزير الجديد على الجولة، لكن هيبة الدولة تعود باشياء مركبة ومعقدة. انتهى زمن ان تنزل قوة من جنود الامن تقتحم البيت والمقهى وتضرب ده وتعتقل ده وتكسر باب فيخاف الناس. لو ان وزير الدولة الداخلية الجديد كرر ما فعله اسلافه منذ قيام الثورة، فاغلب الظن هيبة الدولة سوف تشهد مزيد من التراجع. ده كان معايا محمود من الجيزة. السلام عليكم يا محمود. الو، اهلا يا محمود، ازيك؟
عشان عارف ايه، ازيك يا دكتور؟
الله يرضى عنك، اتفضل يا محمود.
بقول لك يا دكتور، والله احنا في مشكله عويصه جدا، بقالنا حوالي 4 شهور ضرب نار مستمر بين عيلتين، عيله اسمها الشمنتيه اللي هي الاشمنتي، وعيله اسمها الهلايله تملك كدايه اطفيح جيزه.
فين يا فندم؟
من الكدايه اطفيح جيزه.
في اطفيح في الجيزه خناقه بين عيلتين بالنار؟
ايوه.
بسبب
بسبب غير مشكله خالص، مفيش مشكله يعني، ملهاش اساس.
لا يعني قصدي يعني هم بيضربوا بعض كده فانتازيه يعني، ولا في حاجه حصلت عشان كده؟
لا لا، من غير فانتازيه. بص يا دكتور، يعني نظام طار، يعني مثلا مره يضرب واحد من عندنا، مره يضرب واحد من عندهم، مره يضرب واحد من عندنا، يعني لغايه دلوقتي كده حوالي.
طيب التواجد الامني، التواجد الامني يا محمود؟
مفيش امن يا دكتور والله.
طيب نمره 2، هي في اي جلسات عرفيه من حد من الازهر من الدعاء المعروفين؟
في ناس جت، في ناس جت، بس العيلة الثانية اللي هي لها ليلة ممنعين تماما تماما ان هم يعني يكون في صلح. عيلة متغطرسة جدا يعني، يعني حتى كمان احنا عملنا تلغرافات لوزير.
هو انت من انت من العيلة المقابلة؟
ايه؟
انت 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 من اللي ضد الهليلة؟
لا انا من العيلة الثانية. انا قلت كده كلنا حاليا كده معظمنا كلها مطردين من البيوت. كلنا كده مطردين من البيوت. انا شخصيا ما نزلتش بيتنا بقالي شهرين.
مطرودين من البيت.
مهدد بالقتل. انا جاي شفتني والله خلق، والله مهدد بالقتل.
طب استغثتوا بحد؟ عمل مع كلمتوا مسؤولين؟ كلمتوا حد؟
والله كلمنا الدكتور محمد عماره، قالوا اتصلوا بالدكتور خالد عبد الله، واتصلوا بقناه الناس، واتصلوا يعني بقول لك ما خلناش مداخله او اي حاجه زي كده اللي ما عملناهاش، ومع ذلك برضه لم يسمع لنا احد.
ده الكلام ده في اطفيح جيزه.
اطفيح جيزه بس. وعايزين بس يا دكتور يعني اللي ناشر وزير الداخليه ان هو ينزل مثلا الناس اللي مش عايز يصطلح، يعني ياخد 10 من هنا وياخد 10 من هنا من العيلتين، تمام؟
نعم.
ياخد 10 من هنا وياخد 10 من هنا، اللي مش عايز يصطلح يعني يحبسها مثلا شهر اسبوع، المهم في عقوبه عشان الناس تصطلح والناس تهدى، يعني يوميا على الله كده في ترويع للمواطنين، في في ناس مريضه في البيوت، يعني في ناس عندها الكبد، في ناس حاله ولاده ما حدش يعرف يخرج. اي طفل، اي عيل صغير، اي واحده ست، اي راجل كبير بيطلع بالدرع. طيب. ينار على طول.
ماشي يا محمود. اتفضل. مين تاني؟ هبه من الشرقيه. السلام عليكم يا هبه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت حضرتك، انا طالعه الثانيه على كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات بالزقازيق.
ايوه.
وبعدين حضرتك صدر لنا قرار بالتكليف بالتعيين معيدين. القرار ده رقمه 565. والقرار رقم يعني تاريخه يوم 27/6/2012، لغايه دلوقتي ما استلمناش. لما رحنا نشوف ما استلمناش ليه، العميده مش عايز تعتمد لنا ورقنا.
ليه؟
بنقول لها ليه؟ قالت لنا انتوا ناجحين بالغش، انتوا اصلا مالكوش حق ان انتوا تتعينوا، وانا لو مكانكم مش عايزه اتعين، انت لو تعينت تاخد فلوس حرام، هتشتغلوا فين اصلا؟ ده الكليه مليانه معيدين.
انت شايفه ان انت بتهيألي حضرتك كلمتينا في المشكله دي قبل كده.
لا انا ما كلمتش حضرتك.
طيب انت منتقبه يا هبه؟
اه منتقب الحمد لله.
طيب شكرا يا هبه على مداخلتك. يعني كان حصل ان سمعنا المشكله دي قبل كده، وقلت لها تقريبا وممكن تكون العائق بالنسبه لها ان الدكتوره او رئيس القسم شايفاها منتقبه فتكون بتعاقبها بهذا الصدد. معايا محمد من القاهره. السلام عليكم يا محمد.
الو.
ايوه محمد، ازيك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه للشركه العالميه. الو.
ايوه يا فندم معاك.
عايز اقول لحضرتك ان هم نصبوا علينا.
ده بتاعة الفسطاط الجديد؟
ايوه.
اتفضل يا فندم.
ايوه هي الفسطاط الجديد. استخدموا مهندسين كانوا ضباط في الجيش.
طب ممكن توطي التلفزيون يا محمد؟ ممكن توطي التلفزيون عشان اسمعك كويس؟
ايوه.
توطي التلفزيون بس.
حاضر. اللي حصل ان هم استخدموا مهندسين.
ايوه.
ضباط كانوا ضباط في الجيش وباعوا الواجهه يعني مشرفه للشركه.
نعم. يا محمد وطي التلفزيون يا محمد واسمعني من التليفون.
انا سامعك من التليفون. ايوه.
اتفضل.
انا موطي التلفزيون خالص.
اتفضل يا فندم.
فاللي حصل ان احنا طبعا خدعنا فيهم، لان عميد مهندس وعقيد مهندس وطبعا
انت اشتريت شقه في تبع ايه؟
تبع دور اطباء 7 في الفسطاط.
ودفعت فلوسك كلها كالم... احنا, إحنا كان, كان المشكلة دي معانا ناس من المتضررين. معرفش انت شفت الحلقة ولا لا يعني؟
ايوه شفت الحلقة يا فندم. كان معك الاستاذ المالح
والاستاذ طه. الاستاذ طه
ايوه اعرف.
لا انا قصدي وصلتوا لحد فين بقى دلوقتي؟
احنا اشتكينا للنائب العام لكن ما زالت البلاغات بتاعتنا في العرض النائب العام الجديد.
نعم
في 2013.
نعم
لان قبل كده كانت بتحفظ برضو الطلبات من الزحمة وتعرف البلد ما كانتش مستقرة يعني. فاحنا انخدعنا في الواجهة اللي هو حاططها للشركة انه جايب ضباط مهندسين يعني وعلى المعاش وبيتكلموا بان هم ضمنين وكلام من ده. ومحمود الفرنجي لم يظهر في الصورة منذ التعاقد يعني. احنا انتظرته اسبوع علشان يجي ونتعاقد ما ظهرش. وكان مفوض مهندس عقيد مهندس اسمه بديع منصور.
طيب انا محمد يعني عايز اقول لك انه مشكلة مع المهندس محمد المالح. انا اتفقت معاه ان احنا هنتابع البلاغات القديمة للنائب العام واموره وصلت فين عشان نقدر نوصل ان شاء الله لحلول تسترد به حقوقكم من هذه الشركة. طبعا في مقال في الشروق واحد اسمه محمد عزمت اسمه ملايين ابن مرسي. تخيلوا ان واحد فتح ملف تحقيق مع الرئيس ويقول يجب ان تقدم دليل جديد على اننا ما زلنا نعيش في دولة مبارك. ده بسبب ايه؟ كلام على الفيسبوك ان ابن الرئيس مرسي معاه تحويلات قد كده وفتح مستشفى خاص لنفسه. هقرا لكم منه حته سريعه بس بعد ما اخد الاتصال ده. ام وفاء السلام عليكم يا فندم. حاجه ام وفاء من بحيره السلام عليكم. الو ام وفاء السلام عليكم. ام وفاء
سلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا حبيبي.
سيدنا عامل ايه؟
الله يرضى عنك يا فندم.
كل سنه حضرتك طيب.
اتفضلي يا فندم.
انا مواطنه من البحيره.
اتفضلي يا فندم على راسي.
اسمي فوزية عبد الصبور حسين.
اتفضلي.
انا كنت شغاله في تحسين الصحه 10 سنين بالعقد.
ايوه.
وبعد العشر سنين بعد عنك عملت حادثه جاني كسر صدري وضلعي سحب ازازه ونص دم من على صدري.
نعم.
جيت نخش المدرسه تاني قرصوني. دخلت معاهم في محكمه. المحكمه قضت 3 سنين. بعد 3 سنين قالت خش مدرستك وتنسى ترجع باثر رجعي. خدت فلوسي من 50 لـ120 يعني المهم خدتهم. المهم دخلت كان المحامي رفع علي قضية دعوة بتعويض عن الحادثة وعن ايه عن يعني طردي فصل تعسفي. المهم مصدوقي قوات الاستقرار عليه ان انا نستنزل عنه. استنزلت دخلت المدرسة. بعد ما دخلت المدرسة قعدت سنة حطيني على باب المدير عمل خفيف نقل كوباية شاي نعمل حاجة. تاني سنة راح حطني قالوا لي عند الحمامات.
كنت بتقبضي كام يا حاجة؟
أنا كنت بنقبض 114 من مدة الحادثة. تاني سنة اليوم اللي طلعت عليه بقيت أخدت 250 جنيه.
ودلوقتي؟
ما هو أنا دلوقتي على المعاش ب 160 جنيه ومكافأة نهاية الخدمة 2000 جنيه.
بعد 10 سنين؟
بعد 15 عشر سنين بالعقد والمحكمه بدات ب 15 سنه من 1992 لحد 1/3/2006.
طيب وصلت شكوتك يا ام وفاء. هنحاول نتصل بحضرتك بعد الهوا برضو ونشوف ممكن نعمل مع حضرتك ايه. والله يعني احمد من القاهره. السلام عليكم يا احمد.
استاذ خالد السلام عليكم.
اهلا بيك يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك.
والله استاذ خالد انا عايز اقول لك ان انا بحبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه ربنا يرضى عنك.
لان حضرتك الوحيد الذي تدافع عن الاسلام بقوه.
ربنا يغفر لك ويجعلني افضل مما تظن. اتفضل يا احمد قول مشكلتك.
ربنا يخليك يا استاذ خالد ربنا يكرمك. انا والدي اللي كان مع حضرتك دلوقتي على التليفون صابر
اللي هو بخصوص الايه الايه
بخصوص المحل بتاع عماد الدين
يا استاذ. نعم
والدي اشتغل اجر المحل ده في 2004 يا فندم.
ايوه.
وفي 2010 استاذ خالد الورثه المرحوم الامير فهد سالم الصباح ادعوا ان هم باعوا العقار لشركه الاوراق الماليه.
ليه بتقول ادعوا؟
ما اصل ادعوا لان انا معايا ان هم انا معايا الاوراق اللي تثبت ان هم ادعوا ان هم باعوا.
كويس
تمام.
كويس.
شركه الاوراق الماليه استاذ خالد رفعت عليا قضيه اسمها دعوه طرد للغصب.
نعم.
مع ان انا مش مختصب، انا مأجر في 2004 بقالي 6 سنين في المحل او 7 سنين يا استاذ خالد.
نعم.
حصل ان في مؤامرة حصلت يا استاذ خالد من 4 محامين للأسف هم مصريين، اللي فيهم 2 تبع شركة الاوراق و2 تبع ورثة الامير فهد سالم الصباح. شركة الاوراق المالية ادخلت ورثة المرحوم فهد سالم الصباح قسم في الدعوة. حضر شركة الاوراق وورثة الامير فهد سالم الصباح وقالوا احنا ما عملناش توكيل لاحمد هاني جرانة اللي مدى الصابر ده على العقد، ما انهم عاملين توكيل من سنة 86 يا استاذ خالد.
طيب انا عايز اسحك سؤال بس عشان والدك قال يعني اداني ملخص وقلنا هنتصل بيه بعد الهوا. هي المشكلة فين؟ يعني انا قصدي انت عايز توصل المشكلة المسؤول فين؟ لان والدك بيقول ان المشكلة بقت قدام محكمة النقض دلوقتي.
انا يا استاذ خالد عايز اوصل صوتي لرئيس دائرة الاحد ايجارات في محكمة النقض، اقول له بالله عليك بالله عليك حاولوا ان انتوا تقروا القضية، لان احنا يا استاذ خالد 7 اخوات شغالين في المحل دوت وفي اكتر من 7 صناعية فاتحين بيتهم، واحنا للاسف يا استاذ خالد ما عندناش مصدر رزق والله غير المحل دوت. والله يا استاذ خالد
صادق يا سيدي والله،
لان احنا لفنا بالقضية كلها على المحامين يا استاذ خالد، وللاسف المحامين بيقولوا لي ان القضاة اللي بيقروا مش موجودين دلوقتي، ان القضاء ما فيش قاضي بيقرا قضيه دلوقتي يا استاذ خالد. للاسف القضاء اللي هم بيقولوا احنا القضاء الشامخ ومحدش عارف يتكلم معاهم دلوقتي.
الله يكرمك ما تلبسناش تهمه معاهم، انا عندي حكم يوم 23 يناير فهد عليا شويه.
أنا عارف والله يا استاذ خالد والله العظيم عارف، بس المشكله يا استاذ خالد ان انا يعني انا راجل مظلوم اعمل ايه؟ طب انا بتكلم مع المحامين.
انا هكلم حضرتك بعد الهوا نشوف، لان طبعا موضوع القضاء احنا يعني لحد باب القضاء بنقف، احنا ممكن نوصل المشكله المسؤوله او حاجه، انما طالما عند القضاء يعني مبقاش في ايدينا حاجه سوى ان احنا نتمنى ان ربنا يوفق القضاء للانجاز في حقوق الناس، خلي الناس تدعي لهم بالخير. يعني طبعا الموضوع بتاع مالين ابن مرسي، الراجل بتاع اللي كاتب المقال في الشروق بيقول ايه؟ بيقول على مسؤوليه الشيخ حافظ سلامه والفيسبوك معا. طبعا انا معرفش هو الشيخ حافظ سلامة قال كده ومعلومات دي استقاها منين. بيقول تلقى احمد محمد مرسي تحويل من البنك المركزي المصري بمبلغ 900,000 دولار امريكي بتاريخ 24/7/2012، يعني بعد ما بقى رئيس يعني، ثم تحويل اخر قدره 900,000 دولار امريكي بتاريخ 11/9/2012، ثم تحويل ثالث بمبلغ 700,000 دولار امريكي بتاريخ 5/11/2012، ثم تحويل من شركة صرافة يمنية اسمها الصيفي بمبلغ 1,700,000 دولار امريكي، اعقبه تحويل رابع مبلغ 2,500,000 دولار امريكي تاريخ 7/11/2012. انا مش قادر اصدق. يعني الاول بصوا الكلام الغريب انه التحويل اللي خد من الصرافة اليمنية كان بتاريخ 12/8/2012، بيقول لك ثم اعقبه تحويل رابع بمبلغ 2,000,000 بتاريخ 7/11/2012. ورا بعض دول كمية المبالغ دي كلها دخلت في حساب ابن الرئيس مرسي، ده على حد قول الأستاذ محمد عصمت في الشروق، واللي بيبني معلوماته على كلام مكتوب على الفيسبوك، ده صحفي بيبني معلوماته وبيقول فإن أخبار الفيسبوك بمرة بقى ليست آمنة للمعلومات تشوبها كثير من الافتراءات، لكن عشان الشيخ حافظ سلامة قال الكلام ده فلازم يبقى الكلام ده نراجعه. قال يعني خلاص بقى الشيخ حافظ سلامة بالنسبة لهم موثق، ده بقى أقول بالنسبة لهم وبالنسبة لنا راجل موثق، بس هل الشيخ قال كده ودلوقتي الشيخ موثق بالنسبة لك ليه؟ والشيخ استقى معلوماته منين عشان انت تقول موثق؟ وهل الشيخ فعلا اصدر هذا الكلام؟ ممكن كنت قرأت على الفيسبوك ايضا ان ابن الرئيس يخطط لشراء مستشفى في السعودية، وقد تكون هذه التحويلات من رجال اعمال اطباء كبار يريدون مشاركة ابن الرئيس في مشروعه الطبي. انا لحد دلوقتي مش فاهم لو ان الكلام ده حقيقي، بقول بفترض لو ان الكلام ده حقيقي وابن الرئيس مرسي مع التحويلات دي شغال في السعوديه ليه؟ وقاعد مع كفيل ليه؟ ثم ثانيا افرض ان الكلام ده حقيقي، ناس عايزه تشارك ابن الرئيس مرسي، ده بفترض بقول بفترض، راحوا قالوا عايزين نعمل مشروع معاك في السعوديه، يعني احنا داخلين ايه؟ او ده يعيبه في ايه؟ ده بفترض لو كان كلام حقيقي ان ابن الرئيس في بعض الناس رجال الاعمال قالوا له في فلوس اهو فلوس اهو ونعمل مستشفى في السعوديه. المهم بيقول وبعدين وقد تكون لأي سبب آخر شريفه قانوني، لكن سكوت الرئاسة عن مثل هذه الأخبار سيفتح أبواب عديدة من الشائعات مثل التي صاحبت مسيرة نجلة حسني مبارك في عالم البيزنس وجعلتهم من أغنى الأغنياء. آدي يا جماعة صحفيين محترمين، صحفيين محترمين في جرائد محترمة، بدل ما يهتموا بمشاكل البلد رايح يستقي اخبار من الفيسبوك في ذمة واحد قاعد في السعودية ويقول لك خد تحويلات قرض، التحويلات اللي اتكلم عنها دي قرض 5-6 مليون دولار، 6 مليون دولار يعني بنتكلم في قرض مثلا 42 مليون جنيه مصري جايين لابن الرئيس عادي خالص ومفيش، والكلام ده كله مستقى من الفيسبوك. فبيقول عايزين نعرف والرئاسة ترد. الرئيس المفروض يشوف اللي نايم واللي جعان واللي عطشان والسكة الحديد ومستشفيات وكادر الأطباء وكادر المعلمين والكارثة ومجلس الشعب والدستورية، ويشوف كل الكلام ده. وكمان يقعد الرئيس طول الليل يقعد ساعتين ثلاثة على الفيسبوك يعمل شاتنج مع الناس، يشوف الأخبار اللي بتكتب على الفيسبوك يرد عليها، لا ابني ما عملش كده، لا والله ده انا كنت نايم من نص ساعة، لا ده انا ما كنتش واخد بالي. ده المفروض يبقى مطلوب من الرئيس ومن مؤسسة الرئاسة في الدولة. وكمان يشوف جبهة الإفلاس والنخب السياسية والتويتات والعويل والنعيق. أخيرا حختم طبعا، هاخد الاستفتاء حضري حمدي في دقيقة. يهمني جدا مقال خاص بكتالة، وده أهلنا في النوبة طبعا، انفصال الجالية النوبية زي ما قال واحد اسم الحركة التي يحتل منصب الرئيس التنفيذي فيها المصري أسامة فاروق، والذي هدد بانفصال النوبة من مدينة إسنا جنوب الأقصر إلى حلفة منطقة نوبية مستقلة عن مصر يوم 15 يناير اللي هو النهاردة المفروض. خلاص أي حد دلوقتي عايز يعلن استقلال محافظة بقى جاهز يتصرف عشان حقوقه. بنطالب مرة واثنين وثلاثة وألف، شوفوا حقوق إخواننا في النوبة المصريين اللي بينتموا لده، عشان ما نخليش بعض النخبة الفاشلة في خسة سياسية غير مسبوقة عايزين يدولوا قضيتهم زي الناشطة منال الطيبي، وزي ما كان بيطلب الدكتور محمد البرادعي دولوا قضيتكم وكلموا الرأي العام الأوروبي فيها. يا جماعة بصوا المشاكل الناس، برجو الحزب الحاكم حزب الحرية والعدالة الآن ان بعض قياداته تتحرك، مش طول النهار والليل يكتفوا بفكرة ارد على النخبة في الإعلام واجري احضر في الحياة وفي دريم وفي محور. سيبوا للاستوديوهات دي لأهلها، الاستوديوهات دي اتعملت ليها ناس، ما تقدرش تعمل اكتر من كده، تتعب وتنهج لو نزلت وقفت في ميدان الجيزة ولا راحت امبابة ولا راحت كرداسة ولا راحت صفت اللبن ولا راحت تحت السلك ولا راحت اي حتة في مصر. فسيبوهم وانتوا اشتغلوا في الشارع، روحوا اتحركوا مع الناس في الشارع، هو ده الاليق والافضل اولا عند ربنا ثم في رصيدكم السياسي على الاقل لو كنتم بتبغوا اصلاح او اصلاح. هل تتوقعوا ان كامل الاستفتاء، هل تتوقع أن تصل تحقيقات النيابة في حادث البدرشين بالأمس إلى أن الحادث بسبب الإهمال المتعمد 55%، مدبر له 44%، لا أدري 1%. ناس كثيرة طبعا بتشتكي من سوء معاملة الضباط في الجيش للجنود، وبيقول أنت مستغرب ليه العساكر المجانين بيتشتموا. نبقى الملفات دي نفتحها إن شاء الله الأسبوع الجاي. أشوفكم إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.